Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ufir lana wa li walidina wa li shaykhina wa li muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala kitab al-gada'a.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen. Hamdan kathiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathiran ila yawmuddin. Thumma amma ba'd. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. أورد المصنف هذا الكتاب بعد ذكره لأحكام الاجتماع والافتراق في النكاح والفرقة، لأن الرضاع يثبت به تحريم المناكحة وما يتبع تحريم المناكحة من أمور كجواز النظر والخلوة وثبوت المحرمية ونحو ذلك، فيكون هذا الكتاب من باب التفصيل لما أجمل بعض أحكامه في ذكر المحرمات من النساء. وقول المصنف كتاب الرضاع، قوله الرضاع مصدر لرضع أو رضع، والوجهان صحيحان، فإنه يصح أن تكسر الضاد وأن تفتحها في الفعل. نعم. والرضاع الذي يقصد في هذا الباب هو رضاع مخصوص، لأن الأصل أن الرضاع هو مص ثدي المرأة، هذا هو الأصل، ولكنه في الشرع خص بقيود، فبعضها يتعلق بالمرضعة وبعضها متعلقة بالمرتضع وبعضها متعلقة بصفة الارتضاع وبعضها متعلقة باللبن المرتضع. فنريد هذه الشروط على سبيل الإجمال، إذ المؤلف سيريدها على سبيل التفصيل. أما الشروط المتعلقة في المرضعة فإنه يشترط فيها أن تكون آدمية، فلو كانت بهيمة فإنه لا تنشر الحرمة. وأما الشروط المتعلقة بالمرتضع وهو الصبي فلا بد أن يكون في الحولين، أن يكون عمره في الحولين. وأما الشروط المتعلقة بصفة الارتضاع فإنه لا بد أن يكون الارتضاع بإدخال اللبن إلى الجوف من طريق الفم، فإن لم يدخل إلى الجوف أو لم يدخل من طريق الفم فلا يسمى ارتضاعا ولا يأخذ حكمه. وأما الشروط المتعلقة باللبن فلا بد أن يكون اللبن قد ثاب من حمل، ولا بد أن تكون الرضاعات خمسا، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم، قول المصنف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا نص الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله ما يحرم من النسب أي سواء كان نسبا أو مصاهرة حرمت بسبب النسب كالربيبة ونحو ذلك. وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم النسب ليس على سبيل الإطلاق، وإنما المقصود به النكاح وما يتبع النكاح، فيحرم بالرضاع النكاح وما يتبعه من النظر، من أي يعني جواز النظر وثبوت المحرمية وجواز الخلوة. وأما غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالنسب فإنها لا تثبت، كالإرث مثلا، ومثل رد الشهادة للأصل، رد شهادة الأصل لفرعه والعكس، ومثل أيضا وجوب النفقات التي ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. نعم.
والمحرم خمس رضاعات في الحولين.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض شروط التحريم، فقال الشرط الأول أنه لا بد أن تكون خمس رضاعات، والشرط الثاني أن تكون في الحولين. أما كونه خمس رضاعات فلما ثبت من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله أنها قالت كان مما أنزل في كتاب الله عشر رضاعات محرمات ثم نسخنا بخمس محرمات. قولها كان مما أنزل في كتاب الله عشر محرمات أي عشر رضاعات محرمات، هذه نسخت تلاوتها وحكمها. وقولها ثم نسخت بخمس محرمات، الآية الثانية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقد ورد أيضا في غير حديث عائشة ما يدل على هذا العدد وهو خمس رضاعات. وقول المصنف خمس رضاعات خرج ذلك مخرج الغالب، إذ قد يقوم غير الرضاع مقامه، كما سيأتي في كلام المصنف أن السعوط والوجور يقومان مقامه. لكن عندنا في خمس الرضاعات مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يحكم بأن الرضاعات خمس حتى يكن متفرقات، فلا بد فيهن من التفريق بأن تفصل كل رضعة عن رضعة. فلو مس الصبي الثدي وأطال المدة فإن هذه تسمى رضعة واحدة. الأمر الثاني أن أقل ما يسمى رضعة هو أن يلتقب الصبي الثدي ثم يصل إلى جوفه من فيه، أي من طريق الفم، شيء من اللبن ولو قل ولو قل. وبناء على ذلك فإن الصبي إذا ارتضع ثم ترك الثدي وحده بسبب شبع فإن هذه تعد رضعة. الحالة الثانية أنه إذا ترك الثدي من غير شبع وإنما لينتقل إلى ثدي آخر مثلا فإنها تعد كذلك رضعة. الأمر الثالث أنه إن تركها لغير شبع ولكن لأجل التنفس أو لكونه باللغة العامية شرق، يعني شرق في اللبن، فإن كذلك تعد هذه رضعة ما دام قد ترك التقام الثدي. الأمر الثالث الرابع أنه إن قهر على ترك التقام الثدي بأن قطع من غير إرادة منه، فصبته أمه أو خوف بصوت مرتفع ونحو ذلك فقطع الارتضاع، فنقول هذه تعد رضعة. إذن المقصود هو أن يلتقم الثدي ويصل إلى جوفه شيء من لبنه ولو قل، فمن حين تركه الثدي يكون قد حكمنا قد انتهت رضعة. إذن هاتان المسألتان متعلقة بقوله خمس رضعات. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون في الحولين، ودليل ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقد ذكر الله في كتابه أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فنحمل المجاعة على الحولين. يشهد لذلك ما جاء عند البيهقي والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، فهذا اللفظ صريح بالدلالة على أن التحريم إنما يكون في الحولين. وعندنا هنا في مسألة الحولين مسألة ثانية كذلك. المسألة الأولى أن التقدير بالحولين المراد بها الحول القمري لا الحول الشمسي. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إن التقدير بالحولين هو على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب، وبناء على ذلك فإنه لو تأخر الارتضاع ولو لحظة واحدة فإنه حينئذ يكون بعد الحولين. إذن فهذا التقدير بالحولين قالوا هو على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب. المسألة الثالثة عندنا كذلك، قالوا إن العبرة بوجود رضعة كاملة في أثناء الحول، فلو وجد بعض رضعة في أثناء الحولين وبعضها الثاني بعده فحينئذ تعد هذه الرضعة غير محسوبة. إذ المحرم خمس رضعات لا أربع وبعض الخامسة. صورة ذلك لو أن صبيا ارتضع قبل تمام الحولين وما ترك الثدي إلا بعد تمامه، فعلى المذهب لأنهم يرون أن الحولين على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب، فإن هذه الرضعة لا تكون كاملة، لأن الرضعة عندهم كما تقدم معنا في ضابطها هو أن يلتقم الثدي ثم يتركه، والشرط الثاني أن يكون في المدة وهي الحولان. نعم.
قال رحمه الله والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم.
نعم. يقول الشيخ والسعوط والوجور. السعوط هو إدخال الشيء عن طريق الأنف، فما دام يدخل عن طريق الأنف فإنه يسمى طريقا نافذا إلى الجوف، وعندهم أن الطريق النافذ إلى الجوف طريقان وهما الأنف والفم. إذن فلو قطر في أنف الصبي ثم وصل إلى جوفه فيعد ذلك رضاعا. ومن عادة العرب إلى عهد قريب أن الصبي في بعض الأمراض التي يصاب بها يقطر في أنفه، يرى أن هذا من باب الدواء له، فإذا قطر في أنفه فإن ذلك يعد رضعة ما دام قد وصل إلى جوفه ووصل إلى داخل حلقه. هذه الصورة الأولى وهي الصعوط، وإلى عهد قريب كان الناس يعرفونها، يعني يتعاملون بها أنه قد يقطر، يتداوى الصبي أو يداوى الصبي بتقطير اللبن أمه في أنفه. أما الوجور أو الوجور، يصح الوجهان، والفرق بين الوجهين أن الفتح هو ما يصب وهو الاسم، وأما بالضم فهو الفعل أي الصب. ومعنى الوجور أو الوجور هو ما يصب صبا في جوف الصبي من طريق فمه من غير التقام منه للثدي أو مص لهذا المصبوب في فيه، وإنما يقطر ويوضع في فمه مباشرة فهو صب في الحلق. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن السعوط والوجور يكون حكمهما حكم الرضاعة، والسبب في ذلك قالوا لأن الصعوط إدخال اللبن من طريق الفم الأنف، والوجور دخول اللبن من طريق الفم، وكلاهما منفذ معتاد إلى الجوف، وكلاهما منفذ معتاد إلى الجوف. وقد تقدم معنا أن الفقهاء يقولون إن من شرط الرضاعة وصول اللبن إلى الجوف من طريق الفم أو ما في معنى الفم كالأنف. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الصعوط والوجور مدخلان نافذان، فيكون حكمهما حكم الرضاعة من الفم. يلحق كذلك بالوجور أو الوجور كل ما وضع في الفم ما دام على هيئة اللبن ولم يتغير وصفه فيه. ومثلوا لذلك قالوا لو خلط باللبن ماء أو خلط باللبن لبن الأم لبن صناعي ثم جعل في رضاعة للصبي ثم ألقي من الصبي تلك الرضاعة، فإنه في هذه الحالة يكون محرما، لكن بشرط وهو أن تبقى أوصاف اللبن ما دام مخلوطا ومشوبا بالماء. ومثله أيضا قالوا لو جبن اللبن المرأة ثم أعطي للصبي فإنه إذا جبن أو خلط بماء ونحوه فما دام قد بقيت أوصافه فإنه يكون محرما، وإلا فلا، لأن القاعدة عندهم أن الخلط إذا غير الأوصاف فقد نقله إلى هيئة مختلفة تماما وإلى جنس مختلف. يقول الشيخ ولبن ميتة أو ولبن الميتة. قوله ولبن الميتة يدلنا على مسألة، وهي أنه لا يشترط في الرضاعة قصد المرأة الإرضاع، فلا يلزم أن تكون المرأة قاصدة للإرضاع. وبناء عليه فإن المرأة الميتة لو ذب لها صبي فارتضع من ثديها انتشرت له الحرمة ولو لم تقصد، لأن الميت لا نية له ولا قصد. وكذلك لو كانت ميتتها الميتة الصغرى بأن تكون نائمة فدب الصبي إلى ثديها فارتضع منها 5 رضعات انتشرت الحرمة كذلك لعدم اشتراط القصد في الارتضاع. كذلك نقول كل ما انتفت فيه النية، مثل لو أن المرأة كانت مكرهة فلو أكرهت المرأة على إرضاع صبي فإنه ينشر ذلك الحرمة لأجل الصبي. قال والموطوءة بشبهة، وهذا يدلنا على أن الرضاع ليس من شرطه أن يكون من نكاح صحيح في نشر الحرمة من جهة المرأة، وأما من جهة الرجل فسيأتينا إن شاء الله أن من شرطه أن يكون النكاح صحيحا. قال أو بعقد فاسد، كأن يكون تزوج المرأة مع فوات أحد الشروط المختلف فيها. أو باطل بأن يكون مجمعا عليه، أو زنا، فالزنا كذلك يكون محرما، فيكون اللبن الذي در بسببه يكون محرما. قال: والمشوب، أي واللبن المشوب بغيره، كأن يشاب بماء أو أن يشاب بعصير، لكن له شرط لا بد من التأكيد عليه، وهو أن تبقى صفة اللبن، لبن الآدمية لا بد أن يبقى. قال: محرم، أي يثبت به تحريم الرضاع. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه البهيمة وغير الحبلاء ولا موطوءة.
نعم. قال: وعكسه البهيمة، فإنه لا يحرم، لأن من شروط المرأة المرضعة أن تكون آدمية، وبناء عليه فلو ارتضع اثنان من بهيمة فإنه لا يكون محرما. كذلك بشرطه، وهو الشرط الثاني الذي أورده المصنف بعد ذلك، أن يكون اللبن قد ثاب من حمل، وتقدم معنا في الشروط المجملة. ومعنى قولنا إنه قد ثاب من حمل، معنى ذلك أي أنه وجد اللبن من المرأة أو في المرأة لكونها حاملا أو بعد حملها لسنتين بعد ذلك. إذن انظر معي، لا بد أن يكون اللبن موجودا في وقت حملها مهما كان سبب حملها، أو بعد ولادتها هذا الحمل لسنتين بعده. وبناء عليه فلو أن امرأة در منها اللبن من غير حمل، وهذا موجود، إما لكونها قد حنت على صبي، يمر علينا بعض الأحيان، يمر عليكم أو تسمعون في بعض القصص أن امرأة كبيرة في السن رأت صبيا ملقى، فلكونها حنت عليه وعطفت عليه در اللبن من ثديها، أو كون هذه المرأة قد در لبنها بسبب تعاطيها بعض الأدوية والهرمونات التي تجعل لبنها يدر، حينئذ نقول إن اللبن في الحالتين على مشهور المذهب لا يكون محرما ولو ارتضع الصبي منه أكثر من خبس. ومثله كذلك لو أن المرأة بعد ولادتها استمر بها الحليب واللبن سنين طوالا، وقد ذكر في بعض البلدان أن امرأة استمر بها اللبن بعد الولادة أكثر من 9 سنين أو 10 وهي ترضع ولدها، وهذا الشيء وإن كان موجودا فلنقول إنه لا يحرم إلا ما كان في السنتين الأوليين، لأنه الذي ثاب بسبب الحمل. الدليل على ذلك قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ولذلك دائما فإن الحليب الذي يدر أو يدر بالأدوية وغيرها لا تكون فيه قوة الحليب الذي يدر بسبب الحمل، وإنما يكون منافعه للصبي أقل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذا الحليب الذي يدر من غير اللبن هو بسبب هرمونات قد يكون لونه أبيض، ولكنه لا يكون محرما ولا ناشئ الحرمة. ويوجد من الرجال من يدر منه مثل ذلك، فبعض الرجال يدر ثديه اللبن الأبيض، وقد كان يحضر معنا في أحد الدروس أحد الأخوان يقول يدر مني ذلك، حتى يتناول بعض الهرمونات توقف در الحليب من ثديه. فالمقصود من هذا أن من شرط من تكون قد أرضعت أن تكون آدمية، أي أنثى آدمية، وأن يكون اللبن قد ثاب بسبب الحمل، لا بد أن يكون قد ثاب بسبب الحمل. فإن كان ثاب بغير حمل وهو قول مصنف غير الحبلى فإنه لا يحرم. قال: وعكسه البهيمة وغير الحبلى ولا موطوءة، يعني أنها ليست حبلى وليست موطوءة، فغير الموطوءة لا يمكن أن تكون حاملا، لا يمكن أن تكون حاملا. قد استثنى من قول المصنف ولا موطوءة فيما لو حملت المرأة بالتحمل من غير وطئ، فنقول إن هذا ثبت فيه حمل بالتحمل بأن تتحمل ماء رجل، لكن لو أن امرأة در منها اللبن وانتفخ بطنها من غير وطئ ومن غير تحمل فلا شك أن هذا الحمل كاذب، وأن هذا اللبن الذي در منها إنما هو يعني ليس بمحرم. نعم.
قال رحمه الله: فمتى أرضعت امرأة طفلة صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بوطء أو حمل.
نعم، بدأ تكلم المصنف هنا على مسألة ما الذي يحرم بالرضاع، فيقول المصنف: متى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، لقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فبين الله عز وجل أن المرأة إذا أرضعت صبيا فإنها تكون أما له من الرضاعة، وقوله في النكاح يدل على أنه يحرم نكاحها، وهذا هو نص كتاب الله عز وجل والإجماع عليه. فقوله في النكاح أي في تحريم نكاحها، وقوله والنظر أي في إباحة النظر، فيكون العطف هنا ليس على المحل، لأن محل النكاح إنما هو تحريمه، وإنما في تقدير أمر، وهو الحكم المترتب على تحريم النكاح والحكم المترتب على النظر. نعم. قال: والخلوة أي ويجوز الخلوة بها، والدليل عليه حديث أفلح لما دخل على عائشة رضي الله عنها، وسيأتي إن شاء الله. قال: والمحرمية أي وتثبت لها المحرمية، لأن النظر والخلوة والمحرمية توابع للنكاح. وغير هذه الأمور الأربعة التي أوردها المصنف، وهو النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، لا تثبت للولد من الرضاعة لأمه، فلا تثبت له النفقة ولا عليه، ولا يثبت له الإرث ولا منه، وإذا ملك أحدهما الآخر فإنه لا يعتق عليه، وكذلك ما يتعلق برد الشهادة وغيره مما تقدم. نعم.
وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ، ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه.
نعم. يقول الشيخ: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ. هذه المسألة هي المشهورة عند العلماء بقولهم: لبن الفحل يحرم، لأن اللبن ينسب للمرأة المرضعة وينسب لمن ثاب بسببه، فالمرأة المرضعة يحرم بمجرد كون اللبن قد ثاب بسبب حمل، وأما الذي ثاب الحمل بسببه واللبن ثاب اللبن بسبب حمل منه ووطء، فنقول إنه تثبت له المحرمية ويثبت به الحكم بشرط، وهو أن يكون الحمل يصح نسبته إليه، فإن لم يمكن نسبته إليه فلا تثبت له ذلك. نبدأ بالمسألة الأولى وهي قضية لبن الفحل، فنقول إن المراد بلبن الفحل أي الزوج الذي ثاب بسببه اللبن، ولبن الفحل محرم عند أكثر أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم، دليله ما ثبت في الصحيح أن أفلح دخل على عائشة رضي الله عنها وذكر أنه عمها من الرضاعة، وقال لها: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، هذا لبن الفحل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق أفلح، فأقر أفلح على أنه عم لعائشة رضي الله عنها، وهذا اللي يسمى بلبن الفحل، أي أن لبن الفحل محرم، لا أنه يرضع لبن الفحل، فإنه لو فرض أن الرجل در منه لبن فإنه لا يحرم. المسألة الثانية عندنا أن العلماء يقولون إن لبن الفحل لا يحرم إلا بشرط، وهو أن يكون الولد الذي، أو نقول الحمل، أن يكون الحمل الذي ثاب اللبن بسببه يصح نسبته لهذا الفحل، ومر معنا أن الولد ينسب لأبيه إن كان بنكاح صحيح أو بوطء شبهة أو بوطء فاسد إن كان لا يعلم حكمه أو إن كان أو كان بملك يمين، وأما إن كان بزنا أو نكاح باطل فإنه لا ينسب لأبيه، وحينئذ فإن من ارتضع من هذه المرأة لا يكون الزاني بها محرما لهذا الصبي أو هذه المرأة. وبناء على ذلك فنقول: من باب جمع الصور، إن من ارتضع من امرأة تارة تكون المرأة وزوجها، المرأة أما لهم من الرضاعة وزوجها أو من كان الحمل بسببه أبا له، وتارة تكون المرأة وحدها أما له ومن ثاب الحليب بسببه ليس أبا له، وتارة تكون لا المرأة ولا الرجل، لا تكون المرأة أما له ومن باب أولى يكون الرجل. الحالة الأولى التي تكون فيها المرأة والرجل هي أم من الرضاع والأب والرجل أب من الرضاع، نقول إذا كان قد ثاب اللبن بسبب نكاح صحيح أو نكاح يلحق فيه النسب، وينسب المرأة وحدها إذا كان اللبن من حمل لكن من نكاح أو وطء غير صحيح، إما لكونه باطلا أو لكونه زنا، ولا ينسب لهما معا إذا كان اللبن قد ثاب من غير حمل، مثل أن تأكل المرأة حبوبا، هذه بعض النساء تكون لا تنجب أبناء وتريد أن ترضع صبيا فتذهب للصيدلية أي صيدلية وتشتري منها الحبوب التي تكون مدرة فتدر ثم ترضع صبيا، فهل نقول إن هذه المرأة وزوجها يكونون تكون هي أما ويكون هو أبا لهذا الصبي الذي ارتضعت منه أم لا؟ نقول مشهور المذهب أنها لا تكون محرمة هذه الرضاعات. نعم، إذن هذا شرح الجملة الأولى. وقول المصنف ومحارمه في النكاح محارمه، أي ومحارم الأب من الرضاعة يكون محارم للابن من الرضاعة في الجملة. في الجملة لماذا قلنا في الجملة؟ لأن بنت أخيه تكون لهذا الولد بنت عم. نعم،
ومحارمها محارمه.
نعم، مثلها. ومحارمها أي محارم الأم تكون محارمة للصبي.
قال رحمه الله تعالى: دون أبويه وأصولهما وفرعهما.
نعم، هذا هو المستثنى عندما قلنا في الجملة، فإن الحرمة لا تنتشر لجهتين، لا تنتشر لمن هو أعلى منه من آبائه ولا تنتشر لمن هو في درجته. فذكر الدرجة الأولى وهو قال دون أبويه وأصولهما، فلا تنتشر الحرمة إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته، مثل صبي ارتضع من امرأة من امرأة فالمرأة أمه وزوجها أبوه، فآباء الصبي لا تنتشر إليهم الحرمة. قال وفروعهما، أيضا لا تنتشر الحرمة إلى من هم في درجته أي في درجة الصبي من إخوانه وأخواته. نعم،
فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب.
نعم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه غير واحد من أهل العلم. فالمرضعة تباح لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وهذا باب التمثيل على قوله دون أبويه وأصولهما وفروعهما. نعم،
وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
نعم، أي وتباح أمه أي أم المرتضع وأخته من النسب تباح لأبيه وأخيه من الرضاعة، وهذا أيضا بالإجماع، وهذا من باب التفريع السابق. نعم،
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا كانت تحرم عليه بنتها، سواء كانت هذه الحرمة بسبب النسب أو بسبب المصاهرة، بسبب النسب كأن تكون هذه المرأة أما له أو أختا أو جدة، أو بسبب المصاهرة كأن تكون هذه المرأة زوجة له أو تكون، نعم، تكون المرأة زوجة له أو تكون ربيبة كذلك، فإن الربيبة تحرم عليه بنتها. يقول من حرمت عليه بنتها إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. قوله أرضعت طفلة أي بشروط السابقة، بأن يكون في الحولين، بأن تكون الطفلة في الحولين وأن تكون خمس رضعات. حرمتها أي حرمت الطفلة عليه، أي على هذا الرجل الذي تحرم عليه بنت هذه المرأة، وحينئذ فإنها تصير إما أخته من الرضاعة إن كانت المرضعة أمه، أو تكون عمته أو خالته من الرضاعة إن كانت المرضعة جدته، أو تكون بنت بنت أخته إن كانت المرضعة أخته أو كانت زوجة أخيه كذلك إن كان اللبن ثاب من أخيه، وإن كانت زوجته هي المرضعة فتكون ابنة له من الرضاعة. قال وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، أي إن كانت البنت الصغيرة المرتضعة زوجة له، وسيأتي أمثلة لها في تفريع المصنف حينما ذكر أمثلة. طبعا من صور ذلك، أظهر صور ذلك، لو أن رجلا تزوج صبية عمرها دون السنتين، فجاءت أمه أو أخته أو زوجة أخيه أو بنته أو زوجته أو ربيبته فأرضعت هذه الصبية من لبن منه من زوجته أو من غيره، فإنها في هذه الحالات تقول حرمت عليه هذه الزوجة الصغيرة التي تزوجها وهي دون الحولين.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها.
نعم، قول المصنف وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، ليس المراد بذلك أن تكون قد أرضعت نفسها، لا ليس كذلك، وإنما المراد أن تكون قد أرضعت شخصا فبإرضاعها ذلك الشخص ينفسخ نكاحها. مثل العلماء لذلك بصور، فيقولون مثلا لو أن امرأة كبيرة لها لبن من زوج سابق، ثم إن هذه المرأة الكبيرة زوجت، أضرب مثال أو الأوضح ثم سأذكر مثالا يعني كذلك يكون واضح، ثم إن هذه المرأة الكبيرة زوجت صبيا وكان عمره دون السنتين فأرضعته، فإنها تكون أفسدت نكاحها لأنه يكون ابنا لها من الرضاعة. هذا مثال. مثال آخر، لو أن امرأة كبيرة لها لبن من زوج سابق ثم تزوجها رجل ثان، وهذا الرجل الثاني له نساء صغريات، له نساء صغريات دون السنتين، فقامت بإرضاعهن، ففي هذه الحال إن أرضعت الكبيرة الصغيرة نقول حرمت الكبيرة ولم تحرم الصغيرة. والسبب في ذلك لأن الكبيرة تصير أم امرأته، وأم المرأة تحرم ابتداء قبل الدخول، قبل الدخول بالبنت، ويبقى النكاح الصغيرة محرم، يعني ويبقى النكاح الصحيح الصغيرة لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها. يعني هذا المثال أوردهم العلماء في هذه المسألة. يقول وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، كأن تكون أرضعت زوجته الصغرى فصارت أما لها قبل الدخول، أي قبل الدخول بها، فلا مهر لها، لأنه في هذه الحالة تكون الفرقة من جهتها، وقد تقرر معنا سابقا أن كل فرقة تكون من جهة الزوجة قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. لا.
وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله.
نعم، يقول شيخ وكذلك، أي ليس لها مهر إن كان المرء له زوجتان صغيرة وكبيرة، فجاءت الصغيرة فدبت، وهذا معنى قوله إذا كانت طفلة، أي الزوجة صغيرة فدبت، أي دون السنتين فدبت، فرضعت من نائمة. قوله فرضعت أي رضعت من غير قصد من النائمة وهي الكبيرة، سواء كان اللبن من الكبيرة ثاب بسبب الزوج زوجهما أو أنه ثاب من سبب زوج يعني قبل زواجه بالكبرى، فإنه في هذه الحالة ينفسخ نكاح الصغيرة، لأن وهذا بإجماع أهل العلم، ولا يكون لها مهر. قال ابن مفلح بلا خلاف، ذكر ذلك في المبدع، قال لأن الفسخ جاء من جهتها. نعم. وبعد إن كانت التي رضع منها تكون زوجة له فالثنتين تحرمان عليه، لأن هذه تكون زوجته هذه أمها ويحرم عليه الزوج يعني الزواج بهما، وإن كانت أجنبية وإن كانت غيرها كأمه وغيره فإنما تحرم الطفلة وحدها.
وبعد الدخول مهرها بحاله.
قال وبعد الدخول، لو أن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإن مهرها يثبت بحاله، فيجب على الزوج حينئذ المهر كاملا لأنه قد استقر بالدخول. نعم.
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد.
نعم، قال وإن أفسده أي أفسد النكاح غيرها أي غير الزوجة فلها على الزوج نصف المسمى قبله. صور إفساد غير الزوجة كثير جدا، كأن تكون واحدة من النساء اللاتي يحرم عليه بناتهن أرضعتها، أو أن رجلا عنده زوجتان صغيرتان فجاءت امرأة أجنبية وليست ممن يحرم عليه بنتها فأرضعت البنتين الصغيرتين معا، فإنهما يحرمان عليه لأنه لا يجوز له الجمع بين أختين لا من النسب ولا من الرضاعة. وهذه صور إذا أفسدت غيرها نكاح هذه المرأة. قال فلها أي لهذه الصغيرة على الزوج نصف المسمى قبله أي قبل الدخول، لأن الفرقة ليست من جهتها. قال وجميعه بعده أيضا لأن الفرقة ليست من جهتها وقد ثبت الدخول بالخلوة. قال ويرجع الزوج به على المفسد، والمراد بالمفسد هنا هو الذي هي المرأة التي أرضعتهما، إما لكونها ممن تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وأخته ونحو ذلك، أو لكونها أجنبية أرضعت زوجتيه الصغيرتين. نعم.
ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح.
نعم، يقول الشيخ إذا قال الرجل لزوجته أنت أختي لرضاع أي أنه أقر على نفسه بأن هذه المرأة التي معه أخته من الرضاع، قال بطل النكاح. السبب لأنه أقر على نفسه ببطلان النكاح، وهذا النكاح الباطل. وقول المصنف بطل النكاح أي بطل حكما، فحينئذ إن ادعى خطأ أو ادعى لعبا أو هزوا فإنه لا يقبل منه. وأما إذا لم يرفع الأمر للقاضي وإنما تدين يعني بينه وبين زوجته ولم تخاصمه في هذه الدعوة، فنقول إنه يدين فيقبل فيما بينه وبين الله عز وجل، إن كان يدعي الكذب وكذب نفسه. وأما إن رافعته إلى القاضي فإنه لا يقبل تكذيبه لنفسه. وقول المصنف هنا قوله أنت أختي لرضاع، نص المصنف على الأخت دون ما عداها. لماذا؟ لأنه لو قال أنت أمي من الرضاع أو أنت ابنتي من الرضاع فإن المذهب أنه لا بد من أن يكون ذلك مقبولا ومحتملا، فلو كانت أصغر من أن تكون أما له أو أكبر من أن تكون بنتا له فإنه حينئذ لا تحرم عليه وإن لم يكذب نفسه، لأن الواقع يقتضي كذبه. نعم.
فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر.
نعم، يقول الشيخ إذا كان قد قال هذه الكلمة وصدقته قالت نعم هو أخي من الرضاع وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها، لأنها أقرت ببطلان النكاح، وهذا نكاح مجمع على بطلانه، والنكاح الباطل لا يثبت به المهر.
نعم. وإن أكذبته فلها نصفه.
نعم، إن أكذبته قالت لا لست أخا لي من الرضاع ولم توجد هناك بينة، قال الشيخ فلها نصفه أي نصف المهر ما دام قبل الدخول، لأن قوله لا يسقط حقها في مهرها.
ويجب كله بعده.
نعم، ويجب كله أي كل المهر بعده أي بعد الدخول مع الحكم بانفساخ النكاح.
وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
نعم، يقول لو قالت هي هو أخي من الرضاع وأكذبها قال لست صادقة فإنه حينئذ نقول هي زوجته حكما إذا رفع للقاضي ولم تثبت ذلك ببينة ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنه تكون يعني يكون زوجا لها ولا يحكم بفساد النكاح. أما باطنا إذا كانت المرأة تتدين الله عز وجل وقد علمت أنه أخا لها من الرضاع لكن لم تستطع إثباته أمام القضاء، فإنه يجب عليها أن تمتنع من تمكين نفسها ويجب عليها أن تفسخ النكاح ولو بعوض.
وإذا شكت في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحرم.
نعم، يقول الشيخ إذا شك الزوج في الرضاع هل وجد رضاع أم لا، أو شك في كماله شك هل بلغ 5 رضاعات أو لا، قال أو شكت المرضعة إما في الرضاع أو شكت في كماله. وقول المصنف أي كماله تحتمل أمرين، إما كمال عدد الرضاعات أو كمال عدد الحولين، فقد تعيد الضمير هنا للرضاعات وقد تعيده للحولين. قال أو شكة المرتضع المرضعة أي في الكمال الرضعات أو تمام الحولين أو في وجود الرضاع ولا بينة فلا تحريم لأنه يبنى على اليقين وهو العدم. وقول المصنف ولا بينة يدل يعني هذه الجملة أو هذه الكلمة تجعلنا نبحث في البينة التي تثبت بها الرضاع. المذهب يقولون إن الرضاع يثبت بشهادة شخص واحد ولو كان امرأة واحدة وإن ثبت بشهادة شخص واحد رجل أو بامرأة واحدة فإنه لا يثبت عليه يمين مثل ما نقول في الشهادة عن أموال مع اليمين المدعى مع يمين المدعي، فحينئذ نقول لا يمين لا للمشهود له ولا لغيره ولا على الشاهد. والدليل على أنه يكتفى بشاهد واحد ولو بامرأة ما جاء عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال فرق بين أبيات في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة. وعندما نقول إنه يكتفى بشهادة امرأة أو بشهادة رجل لا يلزم أن تكون المرأة هي المرضعة، بل ربما تكون مخبرة عن نظرها أو مخبرة عن سماعها لا فرق، فقالت سمعت فلانة تقول أرضعت فلانا وفلانة، نقول إنه يثبت به التحريم. ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي أن أقل ما يثبت به مجرد قول شخص واحد ولو امرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر أحكام النفقات فقال كتاب النفقات، جعله كتابا لأنه يدخل تحته أربعة أنواع من النفقات: نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المماليك ونفقة البهائم. والنفقات جاء بها على لفظ الجمع لأنها تشمل هذه النفقات الأربع التي سيريدها المصنف إن شاء الله.
قال رحمه الله يلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها.
نعم، يقول الشيخ يلزم الزوج نفقة زوجته، لزوم نفقة الزوجية على الزوج واجبة بإجماع المسلمين، يدل على ذلك قول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، وثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا يدل على وجوب النفقة على الزوجة، وهذا معنى أو دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قول المصنف هنا يلزم الزوج نفقة زوجته. وقوله الزوجة وزوجته لم يجعل المصنف قيودا متعلقة بالزوجين، فيدل ذلك على أن الزوج سواء كان مسلما أو ذميا والزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمية فإنه يلزم الزوج النفقة. الزوج الذمي إذا تزوج ذمية أو الكتابي إذا تزوج كتابية فإنه تلزمه النفقة ويحكم عليه بها، وكذلك المسلم إذا تزوج كتابية. نعم، يقول الشيخ يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا. قوله قوتا هذا من باب تفصيل النفقة، ما الذي تجب فيه النفقة. وقبل أن نذكر التفصيل هنا ما الذي تجب فيه النفقة على سبيل الجملة، فإن الفقهاء يقولون إن ضابط ما تجب فيه النفقة أن كل ما لا غنى للزوجة عنه فإنه يكون واجبا، كذا ذكره صاحب الدليل وغيره. وأما تفصيله فإنه عندهم أمور ثلاث أو أربع، أولها قال قوتا، والمراد بالقوت هو الطعام والشراب، وسيأتي تفصيله ومقداره بعد ذلك. الثاني قوله كسوة، ويصح أيضا فيها ضم الكاف فتقول كسوة، وجهان صحيحا. والثالث قوله وسكناها، الدليل على القوت والكسوة حديث جابر في الصحيح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما السكنى فقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقول المصنف بما يصلح لمثلها هذا يدلنا على أن تقدير القوت والكسوة والسكنى إنما يكون بالمعروف، دليل ذلك حديث هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولذلك فإن الضابط عند فقهائنا في النفقات المعروف وهو التقدير بالكفاية، فما يكفيها قوتا وكسوة وسكنة فإنه هو الذي يكون واجبا. نعم.
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع.
نعم، يقول الشيخ إنه عند التنازع بين الزوجين فيعتبر الحاكم ذلك، ذلك أي تقدير النفقة بحالهما، أي بحال الزوج والزوجة. والمراد بحالهما إما أن يكون الزوج أو الزوجة من أهل اليسار أو من أهل الإعسار أو وسطا بينهما، فأحواله ثلاث، إما يسارا أو إعسارا أو وسطا بينهما. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله في كلام المصنف أن الرجل له ثلاثة أحوال والمرأة ثلاثة أحوال، فمجموع الأحوال تسعة إن شاء الله. قال عند التنازع، أي إذا تنازع الزوج والزوجة، لأن الأصل أنه بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، فإن تنازع فالقاضي هو الذي يقدر مقدار النفقة وصفتها بحالهما.
فيثمر للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما.
نعم، يقول الشيخ فيفرض أي الحاكم أو القاضي للموسرة تحت الموسر. نحن فرقنا بين الموسرة والمعسرة والموسر والمعسر لأن الله عز وجل فرق بينهما في كتابه، فتفريق الله عز وجل بين الموسر والمعسر في النفقة يدل على اختلافها من حيث الحكم. يقول الشيخ فيفرض للموسرة تحت الموسر نفقة موسر، نفقة موسر، وذلك قال قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، هذا هو نفقة القوت وهو الخبز والأدم واللحم. نبدأ بها جملة جملة. أما الخبز فالأصل أنه إنما يجب الخبز لأنه الأصل الذي يؤكل به الطعام، فلو أن المرأة قالت لا أريد خبزا وإنما أريد بدلا منه برة جاز ذلك، تأخذ البر وهي التي تعجن، ولو لم يعطها البر وإنما أعطاها خبزا فإن ذلك جائز لأن الأصل إنما هو الطعام. وأما إن أعطاها المال بدل الخبز فليس لازما أن تقبل ذلك. قال والأدم، ضابط الأدم عند العلماء يقولون كل شيء يؤكل بالخبز فإنه أدم سواء كان مائعا أو كان جامدا. فالمائع مثل الخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، لأن الخل يغمس به الخبز. العسل مائع كذلك، بل يقولون وهذا ذكره بعض المشايخ المعاصرين عليه رحمة الله قال من الأدم الشاي، فإن الشاي يوضع معه الخبز. فقد جرت العادة قديما والآن موجود لكنها قليل أنهم يضعون الخبز في الشاي ثم يأكلونه، أليس يجعلون البسكوت والشاي؟ وذلك قال بعض المشايخ والشيخ محمد بن عثيمين في شرحه لمسلم في صحيح مسلم أن من الأدم الشاي، فالشاي هذا يعتبر أدما لأنه يغمس عليه الخبز. وقد يكون الأدم شيئا يابسا كالجبن والقشطة وغير ذلك من الأمور التي تؤكل مع الخبز أو الخضار وغير ذلك. وقول المصنف وأدمه أي وأدم الخبز، المراد بالأدم هنا أطلقه المصنف لأن الأدم متعدد ومختلف كما تقدم معنا، فتعطى المرأة الأدم المعتادة في البلد، فإن ملت وتبرمت من أدم معين وجب عليه أن يغيره إلى أدم آخر. وبعضهم يجعله كل أسبوع، يلزمه التغيير الأدم كل أسبوع، وعلى العموم مرده إلى العرف. قال ولحما، المذهب أنه يجب اللحم. وكم مقدار اللحم الواجب على الزوج؟ قيل إنه مقدر بالرطل وهذا تقدير في الإقناع، والمعتمد المذهب ومشى عليه في الكشاف وغيره أنه ليس مقدرا برطل ولا بغيره وإنما هو مقدر بالعرف، وهذا هي نفقة الموسر الموسرة تحت الموسر. وذلك قال ولحما عادة الموسرين بمحلهما، أي في المكان الذي هما فيه. نعم. ثم بدأ يتكلم عن نفقة الكسوة ومقدارها. نعم، تفضل للموسر.
وما يلبس مثلها من حرير وغيره.
نعم، بدأ يتكلم عن نفقة الكسوة للموسرة تحت الموسر. قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره. قوله ما يلبس أي ما تلبسه في بيتها دون لبسها لخروجها، لأنه ليس ملزما بلباس الخروج ولباس الخروج يشمل أمرين. الأمر الأول الكسوة التي تكون خمارا وحجابا لها فليست بلازمة على الزوج عندها، والأمر الثاني ما كان للتجمل لغيره فحينئذ لا يلزمه أن يكسوها هذه الكسوة. قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره، أي ولو كانت تلبس الحرير فيلزم أن يعطيها الحرير بشرط أن يكون مثلها يلبس ذلك. نعم.
وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة.
نعم. يقول الشيخ ومما يلحق بالكسوة ما يلبس عند النوم، والذي يلبس عند النوم قال فراش ولحاف، فالفراش يكون أسفل النائم واللحاف يكون أعلى. قال وإزار، المراد بالإزار هنا إذا كانت عادة الناس أنهم ينامون بأزورهم كذا ذكر صاحب الكشاف وقال هذه عادة أهل الحجاز، هذا مبني على عادة من ينام بالإزار. قال ومخدة، لأن المخدة تعتبر من ما يلزم عند النوم فيلزم الزوج إحضارها فتكون ملحقة بالكسوة.
وللجلوس حصير جيد وزلي.
قال وللجلوس أي في غير النوم حصير جيد وزلي، وهو البساط الذي يكون منسوجا من الصوف، احنا نسميها زوالي، ربما هو تصحيف أو أنه تسهيل له. هذا يكون واجبا على الزوج أن يعني يجعل لها أن لا تجلس على الأرض وإنما يجعل لها حصيرا تجلس عليه، وهذا مبني على العرف وهو حد الأدنى، وكل ذلك عند التنازع كما قال المصنف.
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمن يلائمه.
نعم. يقول الشيخ أما الفقيرة تحت الفقير وهو أقل ما يعتبر في النفقات، السابق هو أعلى النفقات وهذا هو أسفل النفقات. قال وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمن يلائمه، أقل خبز البلد يختلف البلدان في خبزهم وهو الأرخص، وكان في عند المصنفين عند أهل الشام يضربون المثال بنوع من الخبز ويقولون هو أرخص خبزهم أهل الشام وهو خبز الخشكار، ويقولون إن خبز الخشكار هذا هو الخبز الأسمر غير النقي الذي يكون خشنا وليس بناعم، وهذا أسوأ خبز أهل الشام. في وقتنا المراد بالخبز أقل خبز وأرخص نوع، انظر للسوق أرخص نوع من الخبز هو الذي يلزم إحضاره. قال وأدم يلائمه أي يلائم هذا الخبز، ومرده إلى العرف، والأدم كما تقدم أنه متعدد أقله أكثر. نعم.
وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
قال وما يلبس مثلها عادة ويجلس عليه عادة من الحصر وغيرها فيلزم الزوج أن يحضره، يعني مثلا بعض البلدان لا يجلسون، يعني الفقير قد يجلس على حصر من بلاستيك هذه المدات نسميها، وبعض الناس لا يجلسها، فمرد ذلك إلى العرف. إذن هنا المصنف أورد أمرين، الأمر الأول نفقة الموسرة تحت الموسر، والثاني نفقة المعسرة أو الفقيرة تحت الفقير وهو الحد الأعلى والأدنى. أورد المصنف هذين الحدين، هذا عند التنازع كما قال المصنف، فلا يزاد على ذلك في الوجوب ولا ينقص عن نفقة الفقير والفقيرة عند الأدنى. ثم بدأ يتكلم المصنف عن الوسط بينهما. تفضل.
وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا.
نعم. يقول الشيخ إن المتوسطة التي لا تكون معسرة ولا فقيرة مع المتوسط ما بين نفقة الموسرة ونفقة المعسرة. قال والغنية مع الفقير كذلك تكون تأخذ الوسط بينهما. أخذ العلماء من هذه المسألة أن أحوال الرجل ثلاثة وأحوال المرأة ثلاثة، فأحوال الرجل إما أن يكون موسرا أو معسرا أو وسطا فقط، وأحوال المرأة ثلاثة إما موسرة أو معسرة أو وسط، وبناء عليه فتكون الأحوال تسع، فإما أن يكون الزوج موسرا والمرأة موسرة فيعطون نفقة الموسر، وإما أن تكون المرأة معسرة والزوج معسر فيعطيان نفقة المعسر، وإما أن يكون الزوج موسرا والمرأة معسرة فيعطان نفقة المتوسط، وإما أن يكون الزوج متوسطا والمرأة متوسطة فتعطى المرأة نفقة المتوسط. هذه الصور الأربع أوردها المصنف. بقي من الصور التي لم يردها المصنف إذا كان الزوج موسرا والمرأة متوسطة أو كانت المرأة موسرة والزوج متوسطا، أو كانت المرأة فقيرة والزوج متوسط، أو كان الزوج فقيرا والمرأة متوسطة، فحينئذ فإن المرأة تعطى الوسط بين المتوسط والفقير أو المتوسط والغني بناء على ما تقدم. نعم.
وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب.
نعم، يقول الشيخ وعليه أي وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته، المراد بالنظافة نظافة جسدها ونظافة ثوبها معا. وأما نظافة جسدها فإنه يكون من أمرين، نظافته من الأحداث ومن الأخباث، فالأحداث الحدث الأصغر والأكبر وهو الاغتسال والوضوء، ومن الأخباث وهو النجاسات. ومؤنة النظافة تشمل أمورا للحدث وللخبث وللبدن وللثوب معا، تشمل أمورا، تشمل الماء والصابون أو ما يقوم مقامه قديما كالسدر والأشنان، وكذلك الدهن فإنه عندهم داخل فيه. قال دون خادمها، قول المصنف دون خادمها أي دون نفقة الخادم، فلو أن خادم الزوجة يحتاج نفقة نظافة فإنه لا يلزمه ذلك، أي دون نفقة نظافة الخادم. وأما إذا كانت المرأة محتاجة لخادم فإنه يلزم الزوج أن يأتي بالخادم، ويلزمه أن يأتي بنفقة الخادم من الطعام والشراب ونحو ذلك. إذن قوله دون خادمها أي دون نفقة نظافة خادمها. وقوله لا دواء أي لا يلزم الزوج أن ينفق على زوجته في المعالجة والدواء، لأن المذهب أن أو قبل المذهب حكى بعض أهل العلم الشيخ تقي الدين في بعض مواضع كتبه أنه قال بإجماع أهل العلم أن التداوي ليس بواجب، فهو متردد بين الإباحة أو خلاف الأولى أو الندب على أقصى أحوال يعني ارتفاع الأمر، ولما كان ليس بواجب فليس من النفقة الواجبة. وذلك قال لا دواء أي لا يلزمه أن يعالج زوجته وأجرة الطبيب لأنه تابع للدواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن نفقة المطلقة ومن الذي تسقط نفقتها وبعض الأحكام متعلقة بالنفقة. فقال المصنف أولا ونفقة المطلقة الرجعية، المطلقة إما أن تكون بائنا وإما أن تكون رجعية. بدأ المصنف أولا بالرجعية ثم سيرد بعد ذلك البائن. فقال المطلقة الرجعية بأن تطلق طلقة أو طلقتين ولم تنقضي عدتها. قال ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، الدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. وهذا نص على أن المطلقة الرجعية تجب لها النفقة، وأما إن كانت بائن فلا نفقة لها لتتمة الحديث، وهي فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. قوله وكسوتها لأن الكسوة والنفقة منها، وسكناها كذلك لأن الله عز وجل قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال كالزوجة تماما من حيث المقدار وما يتعلق بالأحكام. قال ولا قسم لها أي لا يجب لها القسم وما يتبع القسم كالمبيت.
نعم. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة.
نعم، بدأ يتكلم أيضا عن النوع الثاني من النساء المطلقات وهي البائن، ومر معنا أن البائن تشمل المطلقة على عوض والمطلقة ثلاثا والمطلقة بفسخ من الفسوخات والمطلقة في نكاح فاسد والمطلقة قبل الدخول كذلك، فكل هؤلاء النسوة يسمون أو تكون بائنا بمجرد الطلاق. قال والبائن بفسخ أو طلاق، بفسخ من جهتها أو من جهته أو لعوض أو لطلاق، إما لكونها بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى من حين الطلاق كأن يكون لعوض. قال لها ذلك أي لها النفقة والسكن والكسوة إن كانت حاملا، ما مفهومه أنها إن لم تكن حامل فليس لها شيء. والدليل على ذلك تتمة الحديث المتقدم وهو قول صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. والدليل على أنها إذا كان لها إن كانت حامل لها النفقة أو الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم قال الشيخ: والنفقة للحمل لا لها. المذهب المعتمد أن النفقة إنما هي للحمل فتكون من نفقة الأقارب وليست النفقة للأم لأجل الحمل، وهذا معنى قوله لا لها من أجله، لأن قوله لا لها من أجله هذه الرواية الثانية في المذهب ولكنها على خلاف المعتمد. ينبني على أن النفقة للحمل أنها تكون نفقة أقارب، وحينئذ ترتب عليها أحكام، منها أنها تسقط بالترك ولا تجب على الموسر على 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 المعسر، أن الزوج إذا مات تجب على وارثه لأنها نفقة أقارب، أن المرأة إذا كانت المرأة الحامل إذا كانت ناشزا فإنها تجب لها. اختلفت الرواية في المذهب هل إذا إذا كانت المرأة حاملا هل يجوز لها أن تجعل نفقة حملها عوضا في خلعها أم لا؟ فذكر في الإقناع أنه لا يجوز لها ذلك لأن النفقة الحمل ليس لها وليست لها، وذكر هو في موضع آخر وهو الأظهر في المذهب أنه يصح لها ذلك فتكون باب التحمل، أنه يثبت في الوطء وإن لم تكن فيه زوجية كوطء الشبهة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسقطات النفقة، والعلماء يقولون إن مسقطات نفقة الزوجة أربع: أولها أن تكون الطلاق طلاقا بائنا، والأمر الثاني الموت، والثالث والرابع سيتكلم عنه المصنف وهو الحبس والنشوز. فيقول الشيخ: ومن حبست ولو ظلما فلا نفقة لها، أي ولو كانت مظلومة في حبسها فإنه لا نفقة لها، لأن النفقة في مقابل التمكين، وهذا التمكين لم يتحصل من الزوجة، فحينئذ تسقط نفقتها إذ الغنم بالغنم. نعم.
أو نشزت.
قال: أو نشزت، المراد بالنشوز هو امتناعها إما من التمكين أو خرجت من بيته بلا إذنه أو من بيت الزوجية بلا إذنه، وهو الذي يسمى بالاحتباس. فإن المرأة الناشز والمحبوس لا نفقة لهما إلا أن تكون حاملين، والمرأة الناشز المذهب أن لها حالتان: إما أن تكون نشوزها في ليلها ونهارها معا فحينئذ لا نفقة لها بالكلية، وإما أن يكون نشوزها في النهار دون الليل، مثل أن تخرج في النهار من البيت أو تمنع زوجها من التمكين في النهار دون الليل، فالمذهب أنها تعطى نصف النفقة، فتعطى نفقة الليل دون نفقة النهار. وبناء على ذلك مفهوم هاتين الجملتين أنها إذا خرجت من حبسها أو أطاعت بعد نشوزها فإنه تثبت لها النفقة، ولكن لا تثبت النفقة إلا إذا علم زوجها بطاعتها من نشوزها وبخروجها من حبسها.
أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج.
نعم. قال: أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، لأنها بتطوعها هذا تكون قد منعته من بعض حقه وهو التمكين، فحينئذ تسقط نفقتها. مفهوم هذه الجملة أنها إن تطوعت بإذنه فإنه في هذه الحالة لا يسقط لوجود الاحتباس، وإن سقط التمكين لأنه أسقط حقه منه بإذنه لها بالصوم أو الحج. وقول المصنف تطوعت يدلنا على أنها إن صامت صوما واجبا أو حجا واجبا كصومها رمضان أو حجة الإسلام فإنه لا تسقط نفقتها بل هي واجبة على الزوج.
أو أحرمت بنذر حج أو صوم.
نعم. قال: أو أحرمت بنذر حج أو صوم، وهما واجبان عليها، فظاهر المذهب أنه يسقط ولو كان نذرها هذا في صوم يوم معين في وقته. نعم.
أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته.
نعم، قال أو صامت عن كفارة واجبة عليها أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أي قبل رمضان الثاني، فإنه تسقط نفقتها إذا كان صومها بلا إذن منه. وأما إذا كان صومها عن الكفارة أو النذر أو قضاء رمضان بإذنه فإنه لا تسقط نفقتها في ذلك النهار. طبعا عندما نقول سقطت في النهار تبقى نفقة الليل فإنها واجبة عليه.
نعم. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت.
نعم، قال المصنف أو سافرت لحاجتها. قوله أو سافرت ظاهر كلام المصنف أنها سافرت وحدها، وأما إذا كانت قد سافرت مع زوجها فقد نص في الإقناع على أن نفقتها لا تسقط. إذن فقوله سافرت أي وحدها دون زوجها. قال لحاجتها أي لتجارة ونحو ذلك، ولو كانت حاجة مباحة كزيارة قريب أو نزهة فإنه حينئذ تسقط نفقتها ولو أذن الزوج لها، وهذا معنى قوله ولو بإذنه. والسبب أنها تسقط ولو كانت بإذنه لأنه قد فوتت على زوجها الأمرين معهما، الأمرين معا الاحتباس والتمكين، فحينئذ نقول سقطت النفقة بخلاف الصوم، فإن الصوم إنما منعت من زوجها الاحتباس فقط التمكين فقط، فحينئذ لا يسقط إذا كان بإذنه.
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
نعم، قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، لا على الزوج المتوفى ولا على ورثته، فحينئذ لا تؤخذ من تركته، سواء كانت المرأة حاملا أو كانت حائلا. وأما النفقة الحمل فإنها واجبة على من مال، يعني إن كان لا مال للصبي فإنها واجبة على قرابته.
ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن وقت بدل النفقة، والنفقة وقت بدل القوت يختلف عن بدل عن وقت بدل الكسوة، فبدأ أولا في نفقة القوت، والمذهب أن نفقة القوت الواجب أن تدفع عند طلوع شمس كل يوم، لأن وقت الانتفاع والأكل عادة عند طلوع الشمس، ويستثنى من ذلك إذا اتفق الزوجان على غير ذلك، إما بأن يتقدمه ولو بمدة طويلة أو أن يتأخر عنه لنصف النهار، فكل ذلك جائز ما دام باتفاقهما. وأما عند التنازع فالأصل أن يدفع عند طلوع الشمس في أول النهار، وهذا معنى قوله ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، المراد بأوله أي أول النهار لا أول اليوم وهو الفجر.
وليس لها قيمتها.
نعم، قال وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، أي أن الأصل في نفقة النفقة إنما هي أن تكون طعاما وكسوة، ولا يجب وليس لها أن تأخذ القيمة بدون رضا الزوج، أو إذا بذل الزوج القيمة بدون رضاها ليس عليها أن تقبله، وهذا معنى قوله وليس لها قيمتها أي بدون إذن الزوج، ولا عليها أخذها إن لم تأذن هي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن فرض النفقة بالدراهم والدنانير لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، ولم ينص على جوازه أحد من الأئمة إلا أن يكون برضاهما، ولذلك فإنهما ليس لها أن تأخذ هذا الشيء عندنا هنا. وهذا الذي استثناه المصنف قال فإن اتفق عليه، أي فإن اتفق على أخذه دينارا أو دنانير جاز، يجوز ذلك. بقي عندنا صورة واحدة وهي مسألة الحاكم إذا حكم للزوجة بالدراهم أو الدنانير هل يلزمها أخذه؟ نقول ليس لازما عليها على مشهور المذهب، بل يجوز لها أن تقول أريد طعاما أو كسوة. واختار ابن مفلح أنه عند الشقاق بينهما فإن حكم القاضي هنا يكون لازما فيلزمها أخذه. نعم.
فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز.
نعم، قال فإن اتفق عليه أي على أخذه، يعني على مقدار معين فيه أو على أخذه قيمة، أو على تأخيرها أي تأخير النفقة بعد اليوم أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. أما من غير اتفاق فالأصل أنه يكون في أول النهار وهو عند طلوع الشمس، ويجوز تقديمه يسيرا لأن ما قارب شيء أخذ حكمه. نعم.
ولها الكسوة كل عام مرة في أوله.
نعم، بدأ يتكلم عن وقت الكسوة وهو وقت بذل نفقة الكسوة، فقال ولها الكسوة كل عام. فالكسوة وتوابعها كالفراش ونحوه يكون في أول كل عام هجري على المشهور والمعتمد. وقيل وهي رواية في المذهب أنه يجب مرتين في السنة في الشتاء وفي الصيف. والدليل على أنه يجب في أوله لأن العادة أن الكسوة تكون مرة في السنة، ولما كان مرة في السنة فننظر لأول السنة باعتبار الحساب الشرعي وهو القمري. وكل هذا الكلام فيه فيما إذا وجد التنازع بين الزوجين في النفقة. هذه الكسوة تقدم مقدارها وأنها الثوب الذي تلبسه عادة، فإذا بذل الزوج لها الكسوة في أول السنة قال فقهاؤنا ملكته بالقبض، وينبني على أنها تملكه بالقبض أمور. الأمر الأول أنه إذا سرق منها فلا يلزمه بدله، إذا بلي الثوب في أول السنة فلا يلزمه بدله كذلك. أنها إذا لم تستعمل هذه الثياب التي اشتراها لها كسوة حتى جاءت السنة الثانية فإنه يلزمه أن يأتي ببدله كذلك، لأنها ملكته من حين القبض. أنها يجوز لها المعاوضة عليه أي على الكسوة وبيعها وشراؤها وتفعل فيها ما شاءت، ومثله يقال أيضا في الطعام في أول كل نهار. عندنا هنا مسألة أخيرة فيما يتعلق ببذل النفقة والكسوة. المذهب يقولون إن النفقة والكسوة لا يشترط فيها إذن المرأة، وبناء عليه فإن كانت المرأة تأكل مع زوجها في الأكل المعتاد وكان زوجها يكسوها بلا إذنها فإنها تسقط نفقتها. فالمقصود تحصل الكسوة ووجود الطعام منها. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة وهي مسألة أن فقهاءنا يقولون إن الواجب، هل الواجب التمليك أم الإباحة في النفقة؟ وذكروا أن المعتمد أنه إنما تجب الإباحة، إنما تكفي الإباحة، تكفي الإباحة، فلو قدم لها طعاما فأكلته أجزأ ولا يلزم النفقة ولا يلزم التمليك عفوا. نعم.
وإذا غاب ولم ينفق نزمته نفقة ما مضى.
نعم، يقول الشيخ وإذا غاب أي الزوج ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى أي من المدة السابقة بمضي الزمن، وذلك لأن نفقة الزوجة تثبت في الذمة كما سيأتينا إن شاء الله الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، فلا تسقط بمضي الزمن. الدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الذين غابوا ولم ينفقوا أن ينفقوا أو يطلقوا، فدل ذلك على أن النفقة واجبة على الغائب. نعم.
وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا ورمه الوارث ما أنفقته بعد موته.
نعم، يقول الشيخ وإن أنفقت أي الزوجة في غيبته من ماله على تظن أنه حي فبان ميتا غرمها الوارث أي أن الوارث له حق أن يغرمها إذا طلب ذلك ما أنفقته بعد موته أي بعد ثبوت موته وإن لم تعلم به، لأنها أنفقت على الظاهر ثم تبين خلاف ذلك كمن عليه دين فإنه يأخذ نفس الحكم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ تكلم المصنف في هذا الفصل عن بعض الأحكام متعلقة بتسليم الزوجة ومتى يجب لها النفقة ومتى لا تجب.
ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها.
نعم، يقول الشيخ ومن تسلم زوجته أي سلمت نفسها له أو بذلت نفسها، والمراد ببذلها لنفسها وتسليمها لنفسها المراد به البذل التام لا البذل الناقص. والمراد بالبذل التام بأن تبذل نفسها وتسلم نفسها في كل مكان، وأما الناقص وغير التام فإنها تسلم في مكان دون آخر وفي بلد دون آخر. مثاله أن تسلم نفسها في النهار دون الليل أو في بلد دون بلد. فإذا سلمت التسليم التام والبذل التام صدر منها فإنها تجب لها النفقة. وأما إذا كان البذل والتسليم غير تامين فإنه لا تجب لها النفقة إلا في حالة واحدة، إذا كانت شرطت على زوجها ذلك، وتقدم معنا في شروط الزوجية. وهذا معنى قول مصنف: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها. قوله أو بذلت نفسها أي بذلت نفسها ولم يتسلمها زوجها، هو كان امتنع من جهتي. هذا الفرق بين الجملة هذه والسابقة. السابقة بذلت نفسها وتسلمها، والثانية بذلت نفسها ولم يتسلمها هو، فكان الامتناع من جهته هو. قال: ومثلها يوطأ. قوله ومثلها يوطأ يعود في حالة البذل وفي حالة تسلم الزوج لزوجته، فحينئذ تجب عليه النفقة. والمراد بقوله ومثلها يوطأ أي بنت تسع. وهل المراد به التقدير بالسن أم بالوصف ومثلها يوطأ؟ المراد على المعتمد إنما هو السن، بأن تكون بنت تسع. ولو كان هناك مانع كحيض ومرض ونفاس ونحو ذلك. قال: وجبت نفقتها، لأنها تكون حينئذ قد وفت بشرط وجوب النفقة وهو التسليم. نعم.
ولو مع صيغة الزوج ومرضه وجبه وعنته.
نعم، أي ولو كان هناك مانع من الوطء كصغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، وتقدمت هذه الأوصاف ما معناها، أو كان المانع من جهتها هي كأن تكون فيها مرض أو رتق أو حيض ونحو ذلك،
ولها منع
تجب النفقة.
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحل.
نعم، قال: ولها أي وللزوجة منع نفسها من الوطء حتى تقبض صداقها الحال، لأن الصداق نوعان: إما أن يكون الصداق حالا وإما أن يكون مؤجلا. فالمؤجل ليس لها أن تمنع نفسها، وإنما لها أن تمنع نفسها بالبذل لزوجها والانتقال والتسليم حتى تقبض هذا الصداق. فإن لم تقبض هذا الصداق الحال فإن لها النفقة وإن لم تسلم نفسها، لأن عدم تسليمها إنما جاء بسبب امتناعه من تسليمها الصداق. إذن مناسبة قول المصنف ولها منع نفسها أي ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مع وجوب النفقة لها. نعم.
فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك.
قال: فإن سلمت نفسها قبل قبضها صداقها الحال طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه، أي لم تمتلك المنع والامتناع من تسليم نفسها، لأنها حينئذ أسقطت حقها ولا رجوع في هذا الحق المسقط. فإن امتنعت بعد ذلك سقطت نفقتها، بخلاف ما لو امتنعت ابتداء. نعم.
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الإعسار، إعسار الزوج وفسخ النكاح به، وهذا أحد موجبات فسخ النكاح بين الزوجين. يقول الشيخ: وإذا أعسر أي الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها، أي بعض نفقة القوت والكسوة. قوله إذا أعسر سواء كان الإعسار طارئا أو مبتدأ، فالابتداء حكمه حكم الاستدامة هنا. فلو تزوجته معسرا أو تزوجته موسرا ثم أعسر فالحكم فيهما سواء. قال: فإن أعسر بنفقة، المراد بنفقة القوت والكسوة هي نفقة المعسر التي تقدم ذكرها، لأن النفقة أدناها نفقة المعسر هي التي يفسخ بها. وأما الإعسار بنفقة الموسر فلا فسخ بها. قال: أو بعضها، أي بعض نفقة القوت والكسوة، بأن صار ذلك الزوج لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، فإنه حينئذ يكون في حكم المعسر. قال: أو المسكن، أي فقد نفقة المسكن بالكلية لا في الماضي. قوله لا في الماضي تحتاج لتفصيل، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. أورد المصنف هذا الكتاب بعد ذكره لأحكام الاجتماع والافتراق في النكاح والفرقة، لأن الرضاع يثبت به تحريم المناكحة وما يتبع تحريم المناكحة من أمور كجواز النظر والخلوة وثبوت المحرمية ونحو ذلك. فيكون هذا الكتاب من باب التفصيل لما أجمل بعض أحكامه في ذكر المحرمات من النساء. وقول المصنف كتاب الرضاع، قوله الرضاع مصدر لرضع أو رضع، والوجهان صحيحان، فإنه يصح أن تكسر الضاد وأن تفتحها في الفعل. نعم. والرضاع الذي يقصد في هذا الباب هو رضاع مخصوص، لأن الأصل أن الرضاع هو مص ثدي المرأة، هذا هو الأصل، ولكنه في الشرع خص بقيود، فبعضها يتعلق بالمرضعة، وبعضها متعلقة بالمرتضع، وبعضها متعلقة بصفة الارتضاع، وبعضها متعلقة باللبن المرتضع. فنريد هذه الشروط على سبيل الإجمال، إذ المؤلف سيريدها على سبيل التفصيل. أما الشروط المتعلقة في المرضعة فإنه يشترط فيها أن تكون آدمية، فلو كانت بهيمة فإنه لا تنشر الحرمة. وأما الشروط المتعلقة بالمرتضع وهو الصبي فلا بد أن يكون في الحولين، أن يكون عمره في الحولين. وأما الشروط المتعلقة بصفة الارتضاع فإنه لا بد أن يكون الارتضاع بإدخال اللبن إلى الجوف من طريق الفم، فإن لم يدخل إلى الجوف أو لم يدخل من طريق الفم فلا يسمى ارتضاعا ولا يأخذ حكمه. وأما الشروط المتعلقة باللبن فلا بد أن يكون اللبن قد ثاب من حمل، ولا بد أن تكون الرضاعات خمسا، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. نعم.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم. قول المصنف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا نص الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله ما يحرم من النسب أي سواء كان نسبا أو مصاهرة حرمت بسبب النسب كالربيبة ونحو ذلك. وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ليس على سبيل الإطلاق، وإنما المقصود به النكاح وما يتبع النكاح، فيحرم بالرضاع النكاح وما يتبعه من النظر، من أي يعني جواز النظر وثبوت المحرمية وجواز الخلوة. وأما غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالنسب فإنها لا تثبت، كالإرث مثلا، ومثل رد الشهادة للأصل، رد شهادة الأصل لفرعه والعكس، ومثل أيضا وجوب النفقات التي ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. نعم.
والمحرم خمس رضاعات في الحولين.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن بعض شروط التحريم، فقال: الشرط الأول أنه لا بد أن تكون خمس رضاعات، والشرط الثاني أن تكون في الحولين. أما كونه خمس رضاعات فلما ثبت من حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله أنها قالت: كان مما أنزل في كتاب الله عشر رضاعات محرمات ثم نسخنا بخمس محرمات. قولها كان مما أنزل في كتاب الله عشر محرمات أي عشر رضاعات محرمات، هذه نسخت تلاوتها وحكمها. وقولها ثم نسخت بخمس محرمات، الآية الثانية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقد ورد أيضا في غير حديث عائشة ما يدل على هذا العدد وهو خمس رضاعات. وقول المصنف خمس رضاعات خرج ذلك مخرج الغالب، إذ قد يقوم غير الرضاع مقامه كما سيأتي في كلام المصنف أن السعوط والوجور يقومان مقامه. لكن عندنا في خمس الرضاعات مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يحكم بأن الرضاعات خمس حتى يكن متفرقات، فلا بد فيهن من التفريق بأن تفصل كل رضعة عن رضعة. فلو مست الصبي الثدي وأطال المدة فإن هذه تسمى رضعة واحدة. الأمر الثاني أن أقل ما يسمى رضعة هو أن يلتقب الصبي الثدي ثم يصل إلى جوفه من فيه، أي من طريق الفم، شيء من اللبن ولو قل ولو قل. وبناء على ذلك فإن الصبي إذا ارتضع ثم ترك الثدي وحده بسبب شبع فإن هذه تعد رضعة. الحالة الثانية أنه إذا ترك الثدي من غير شبع وإنما لينتقل إلى ثدي آخر مثلا فإنها تعد كذلك رضعة. الأمر الثالث أنه إن تركها لغير شبع ولكن لأجل التنفس أو لكونه باللغة العامية شرق، يعني شرق في اللبن، فإن كذلك تعد هذه رضعة ما دام قد ترك التقام الثدي. الأمر الثالث الرابع أنه إن قهر على ترك التقام الثدي بأن قطع من غير إرادة منه، فصبته أمه أو خوف بصوت مرتفع ونحو ذلك فقطع الارتضاع، فنقول هذه تعد رضعة. إذن المقصود هو أن يلتقم الثدي ويصل إلى جوفه شيء من لبنه ولو قل، فمن حين تركه الثدي يكون قد حكمنا قد انتهت رضعة. إذن هاتان المسألتان متعلقة بقوله خمس رضعات. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون في الحولين، ودليل ذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقد ذكر الله في كتابه أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فنحمل المجاعة على الحولين. يشهد لذلك ما جاء عند البيهقي والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. فهذا اللفظ صريح بالدلالة على أن التحريم إنما يكون في الحولين. وعندنا هنا في مسألة الحولين مسألتان كذلك. المسألة الأولى أن التقدير بالحولين المراد بها الحول القمري للحول الشمسي. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إن التقدير بالحولين هو على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب، وبناء على ذلك فإنه لو تأخر الارتضاع ولو لحظة واحدة فإنه حينئذ يكون بعد الحولين. إذن فهذا التقدير بالحولين قالوا هو على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب. المسألة الثالثة عندنا كذلك قالوا إن العبرة بوجود رضعة كاملة في أثناء الحول، فلو وجد بعض رضعة في أثناء الحولين وبعضها الثاني بعده فحينئذ تعد هذه الرضعة غير محسوبة. إذ المحرم خمس رضعات لا أربع وبعض الخامسة. صورة ذلك لو أن صبيا ارتضع قبل تمام الحولين وما ترك الثدي إلا بعد تمامه، فعلى المذهب لأنهم يرون أن الحولين على سبيل التحديد لا على سبيل التقريب، فإن هذه الرضعة لا تكون كاملة، لأن الرضعة عندهم كما تقدم معنا في ضابطها هو أن يلتقم الثدي ثم يتركه، والشرط الثاني أن يكون في المدة وهي الحولان. نعم.
قال رحمه الله والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم.
نعم. يقول الشيخ والسعوط والوجور. السعوط هو إدخال الشيء عن طريق الأنف، فما دام يدخل عن طريق الأنف فإنه يسمى طريقا نافذا إلى الجوف. وعندهم أن الطريق النافذ إلى الجوف طريقان وهما الأنف والفم. إذن فلو قطر في أنف الصبي ثم وصل إلى جوفه فيعد ذلك رضاعا. ومن عادة العرب إلى عهد قريب أن الصبي في بعض الأمراض التي يصاب بها يقطر في أنفه، يرى أن هذا من باب الدواء له، فإذا قطر في أنفه فإن ذلك يعد رضعة ما دام قد وصل إلى جوفه ووصل إلى داخل حلقه. هذه الصورة الأولى وهي الصعوط، وإلى عهد قريب كان الناس يعرفونها، يعني يتعاملون بها أنه قد يقطر، يتداوى الصبي أو يداوى الصبي بتقطير اللبن أمه في أنفه. أما الوجور أو الوجور، يصح الوجهان، والفرق بين الوجهين أن الفتح هو ما يصب وهو الاسم، وأما بالضم فهو الفعل أي الصب. ومعنى الوجور أو الوجور هو ما يصب صبا في جوف الصبي من طريق فمه من غير التقام منه للثدي أو مص لهذا المصبوب في فيه، وإنما يقطر ويوضع في فمه مباشرة فهو صب في الحلق. المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن السعوط والوجور يكون حكمهما حكم الرضاعة، والسبب في ذلك قالوا لأن السعوط إدخال اللبن من طريق الفم الأنف، والوجور دخول اللبن من طريق الفم، وكلاهما منفذ معتاد إلى الجوف، وكلاهما منفذ معتاد إلى الجوف. وقد تقدم معنا أن الفقهاء يقولون إن من شرط الرضاعة وصول اللبن إلى الجوف من طريق الفم أو ما في معنى الفم كالأنف. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الصعوط والوجور مدخلان نافذان، فيكون حكمهما حكم الرضاعة من الفم. يلحق كذلك بالوجور أو الوجور كل ما وضع في الفم ما دام على هيئة اللبن ولم يتغير وصفه فيه. ومثلوا لذلك قالوا لو خلط باللبن ماء أو خلط باللبن لبن الأم لبن صناعي ثم جعل في رضاعة للصبي ثم ألقم الصبي تلك الرضاعة، فإنه في هذه الحالة يكون محرما، لكن بشرط وهو أن تبقى أوصاف اللبن ما دام مخلوطا ومشوبا بالماء. ومثله أيضا قالوا لو جبن اللبن المرأة ثم أعطي للصبي فإنه إذا جبن أو خلط بماء ونحوه فما دام قد بقيت أوصافه فإنه يكون محرما، وإلا فلا، لأن القاعدة عندهم أن الخلط إذا غير الأوصاف فقد نقله إلى هيئة مختلفة تماما وإلى جنس مختلف. يقول الشيخ ولبن ميتة أو ولبن الميتة، قوله ولبن الميتة يدلنا على مسألة، وهي أنه لا يشترط في الرضاعة قصد المرأة الإرضاع، فلا يلزم أن تكون المرأة قاصدة للإرضاع. وبناء عليه فإن المرأة الميتة لو ذب لها صبي فارتضع من ثديها انتشرت له الحرمة ولو لم تقصد، لأن الميت لا نية له ولا قصد. وكذلك لو كانت ميتتها الميتة الصغرى بأن تكون نائمة فدب الصبي إلى ثديها فارتضع منها خمس رضعات انتشرت الحرمة كذلك لعدم اشتراط القصد في الارتضاع. كذلك نقول كل ما انتفت فيه النية، مثل لو أن المرأة كانت مكرهة فلو أكرهت المرأة على إرضاع صبي فإنه ينشر ذلك الحرمة لأجل الصبي. قال والموطوءة بشبهة، وهذا يدلنا على أن الرضاع ليس من شرطه أن يكون من نكاح صحيح في نشر الحرمة من جهة المرأة، وأما من جهة الرجل فسيأتينا إن شاء الله أن من شرطه أن يكون النكاح صحيحا. قال أو بعقد فاسد، كأن يكون تزوج المرأة مع فوات أحد الشروط المختلفة فيها، أو باطل بأن يكون مجمعا عليه، أو زنا، فالزنا كذلك يكون محرما، فيكون اللبن الذي در بسببه يكون محرمة. قال والمشوب أي واللبن المشوب بغيره، كأن يشاب بماء أو أن يشاب بعصير، لكن له شرط لا بد من التأكيد عليه، وهو أن تبقى صفة اللبن، لبن الآدمية لا بد أن يبقى. قال محرم أي تثبت به، يثبت به تحريم الرضاع. نعم.
قال رحمه الله وعكسه البهيمة وغير الحبلاء ولا موطوءة.
نعم، قال وعكسه البهيمة فإنه لا يحرم، لأن من شروط المرأة المرضعة أن تكون آدمية، وبناء عليه فلو ارتضع اثنان من بهيمة فإنه لا يكون محرما. كذلك بشرطه، وهو الشرط الثاني الذي أورده المصنف بعد ذلك، أن يكون اللبن قد ساب من حمل، وتقدم معنا في الشروط المجملة. ومعنى قولنا إنه قد ساب من حمل، معنى ذلك أي أنه وجد اللبن من المرأة أو في المرأة لكونها حاملا أو بعد حملها لسنتين بعد ذلك. إذن انظر معي، لا بد أن يكون اللبن موجودا في وقت حملها مهما كان سبب حملها، أو بعد ولادتها هذا الحمل لسنتين بعده. وبناء عليه فلو أن امرأة در منها اللبن من غير حمل، وهذا موجود، إما لكونها قد حنت على صبي، يمر علينا بعض الأحيان، يمر عليكم أو تسمعون في بعض القصص أن امرأة كبيرة في السن رأت صبيا ملقى، فلكونها حنت عليه وعطفت عليه در اللبن من ثديها، أو كون هذه المرأة قد در لبنها بسبب تعاطيها بعض الأدوية والهرمونات التي تجعل لبنها يدر، حينئذ نقول إن اللبن في الحالتين على مشهور المذهب لا يكون محرما ولو ارتضع الصبي منه أكثر من خبز. ومثله كذلك لو أن المرأة بعد ولادتها استمر بها الحليب واللبن سنين طوالا، وقد ذكر في بعض البلدان أن امرأة استمر بها اللبن بعد الولادة أكثر من 9 سنين أو 10 وهي ترضع ولدها، وهذا الشيء وإن كان موجودا فنقول إنه لا يحرم إلا ما كان في السنتين الأوليين، لأنه الذي ثاب بسبب الحمل. الدليل على ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم، ولذلك دائما فإن الحليب الذي يدر أو يدر بالأدوية وغيرها لا تكون فيه قوة الحليب الذي يدر بسبب الحمل، وإنما يكون منافعه للصبي أقل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وهذا الحليب الذي يدر من غير اللبن هو بسبب هرمونات قد يكون لونه أبيض، ولكنه لا يكون محرما ولا ناشئ الحرمة، ويوجد من الرجال من يدر منه مثل ذلك، فبعض الرجال يدر ثديه اللبن الأبيض، وقد كان يحضر معنا في أحد الدروس أحد الأخوان يقول يدر مني ذلك حتى يتناول بعض الهرمونات توقف در الحليب من ثديه. فالمقصود من هذا أن من شرط من تكون قد أرضعت أن تكون آدمية أي أنثى آدمية، وأن يكون اللبن قد ثاب بسبب الحمل، لا بد أن يكون قد ثاب بسبب الحمل. فإن كان بسبب غير حمل وهو قول المصنف غير الحبلى فإنه لا يحرم. قال وعكسه البهيمة وغير الحبلى ولا موطوءة، يعني أنها ليست حبلى وليست موطوءة، فغير الموطوءة لا يمكن أن تكون حاملا، لا يمكن أن تكون حاملا. قد يستثنى من قول المصنف ولا موطوءة فيما لو حملت المرأة بالتحمل من غير وطء، فنقول إن هذا ثبت فيه حمل بالتحمل بأن تتحمل ماء رجل، لكن لو أن امرأة در منها اللبن وانتفخ بطنها من غير وطء ومن غير تحمل فلا شك أن هذا الحمل كاذب، وأن هذا اللبن الذي در منها إنما هو يعني ليس بمحرم. نعم.
قال رحمه الله فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بوطء أو حمل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف هنا على مسألة ما الذي يحرم بالرضاع. فيقول المصنف: متى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، لقول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فبين الله عز وجل أن المرأة إذا أرضعت صبيا فإنها تكون أما له من الرضاعة، وقوله في النكاح يدل على أنه يحرم نكاحها، وهذا هو نص كتاب الله عز وجل والإجماع عليه. فقوله في النكاح أي في تحريم نكاحها، وقوله والنظر أي في إباحة النظر، فيكون العطف هنا ليس على المحل، لأن محل النكاح إنما هو تحريمه، وإنما في تقدير أمر، وهو الحكم المترتب على تحريم النكاح والحكم المترتب على النظر. نعم. قال: والخلوة أي ويجوز الخلوة بها. والدليل عليه حديث أفلح لما دخل على عائشة رضي الله عنها، وسيأتي إن شاء الله. قال: والمحرمية أي وتثبت لها المحرمية، لأن النظر والخلوة والمحرمية توابع للنكاح. وغير هذه الأمور الأربع التي أوردها المصنف، وهو النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، لا تثبت للولد من الرضاعة لأمه، فلا تثبت له النفقة ولا عليه، ولا يثبت له الإرث ولا منه، وإذا ملك أحدهما الآخر فإنه لا يعتق عليه، وكذلك ما يتعلق برد الشهادة وغيرهم ما تقدم. نعم.
وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ، ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه.
نعم. يقول الشيخ: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ. هذه المسألة هي المشهورة عند العلماء بقولهم: لبن الفحل يحرم، لأن اللبن ينسب للمرأة المرضعة وينسب لمن ثاب بسببه. فالمرأة المرضعة يحرم بمجرد كون اللبن قد ثاب بسبب حمل، وأما الذي ثاب الحمل بسببه واللبن ثاب اللبن بسبب حمل منه ووطأ، فنقول إنه تثبت له المحرمية ويثبت به الحكم بشرط، وهو أن يكون الحمل يصح نسبته إليه، فإن لم يمكن نسبته إليه فلا تثبت له ذلك. نبدأ بالمسألة الأولى وهي قضية لبن الفحل، فنقول إن المراد بلبن الفحل أي الزوج الذي ثاب بسببه اللبن، ولبن الفحل المحرم عند أكثر أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم. دليله ما ثبت في الصحيح أن أفلح دخل على عائشة رضي الله عنها وذكر أنه عمها من الرضاعة، وقال لها: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، هذا لبن الفحل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق أفلح، فأقر أفلح على أنه عم لعائشة رضي الله عنها، وهذا اللي يسمى بلبن الفحل، أي أن لبن الفحل محرم، لا أنه يرضع لبن الفحل، فإنه لو فرض أن الرجل در منه لبن فإنه لا يحرم. المسألة الثانية عندنا أن العلماء يقولون إن لبن الفحل لا يحرم إلا بشرط، وهو أن يكون الولد الذي، أو نقول الحمل، أن يكون الحمل الذي ثاب اللبن بسببه يصح نسبته لهذا الفحل، ومر معنا أن الولد ينسب لأبيه إن كان بنكاح صحيح أو بوطء شبهة أو بوطء فاسد إن كان لا يعلم حكمه، أو إن كان أو كان بملك يمين. وأما إن كان بزنا أو نكاح باطل فإنه لا ينسب لأبيه، وحينئذ فإن من ارتضع من هذه المرأة لا يكون الزاني بها محرما لهذا الصبي أو هذه المرأة. وبناء على ذلك فنقول من باب جمع الصور: إن من ارتضع من امرأة تارة تكون المرأة وزوجها المرأة أما له من الرضاعة وزوجها أو من كان الحمل بسببه أبا له، وتارة تكون المرأة وحدها أما له ومن ثاب الحليب بسببه ليس أبا له، وتارة تكون لا المرأة ولا الرجل، لا تكون المرأة أما له ومن باب أولى يكون الرجل. فالحالة الأولى التي تكون فيها المرأة والرجل هي أم من الرضاع والأب والرجل أب من الرضاع، نقول إذا كان قد ثاب اللبن بسبب نكاح صحيح أو نكاح يلحق فيه النسب، وينسب المرأة وحدها إذا كان اللبن من حمل لكن من نكاح أو وطئ غير صحيح، إما لكونه باطلا أو لكونه زنا، ولا ينسب لهما معا إذا كان اللبن قد ثاب من غير حمل، مثل أن تأكل المرأة حبوبا، هذه بعض النساء تكون لا تنجب أبناء وتريد أن ترضع صبيا فتذهب للصيدلية أي صيدلية وتشتري منها الحبوب التي تكون مدرة فتدر ثم ترضع صبيا، فهل نقول إن هذه المرأة وزوجها يكونون تكون هي أما ويكون هو أبا لهذا الصبي الذي رضعت منه أم لا؟ نقول مشهور المذهب أنها لا تكون محرمة هذه الرضعات. نعم، إذن هذا شرح الجملة الأولى. وقول المصنف ومحارمه في النكاح محارمه، أي ومحارم الأب من الرضاعة يكون محارم للابن من الرضاعة في الجملة. في الجملة لماذا قلنا في الجملة؟ لأن بنت أخيه تكون لهذا الولد بنت عم. نعم،
ومحارمها محارمه.
نعم، مثلها. ومحارمها أي محارم الأم تكون محارمة للصبي.
قال رحمه الله تعالى: دون أبويه وأصولهما وفرعهما.
نعم، هذا هو المستثنى عندما قلنا في الجملة، فإن الحرمة لا تنتشر لجهتين، لا تنتشر لمن هو أعلى منه من آبائه ولا تنتشر لمن هو في درجته. فذكر الدرجة الأولى وهو قال دون أبويه وأصولهما، فلا تنتشر الحرمة إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته، مثل صبي ارتضع من امرأة من امرأة فالمرأة أمه وزوجها أبوه، فآباء الصبي لا تنتشر إليهم الحرمة. قال وفروعهما، أيضا لا تنتشر الحرمة إلى من هم في درجته أي في درجة الصبي من إخوانه وأخواته. نعم،
فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب.
نعم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه غير واحد من أهل العلم. فالمرضعة تباح لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وهذا باب التمثيل على قوله دون أبويه وأصولهما وفروعهما. نعم،
وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
نعم، أي وتباح أمه أي أم المرتضع وأخته من النسب تباح لأبيه وأخيه من الرضاعة، وهذا أيضا بالإجماع، وهذا من باب التفريع السابق. نعم،
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا كانت تحرم عليه بنتها سواء كانت هذه الحرمة بسبب النسب أو بسبب المصاهرة، بسبب النسب كأن تكون هذه المرأة أما له أو أختا أو جدة، أو بسبب المصاهرة كأن تكون هذه المرأة زوجة له أو تكون، نعم، تكون المرأة زوجة له أو تكون ربيبة كذلك، فإن الربيبة تحرم عليه بنتها. يقول من حرمت عليه بنتها إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، قوله أرضعت طفلة أي بشروط السابقة، بأن يكون في الحولين، بأن تكون الطفلة في الحولين وأن تكون خمس رضعات. حرمتها أي حرمت الطفلة عليه، أي على هذا الرجل الذي تحرم عليه بنت هذه المرأة، وحينئذ فإنها تصير إما أخته من الرضاعة إن كانت المرضعة أمه، أو تكون عمته أو خالته من الرضاعة إن كانت المرضعة جدته، أو تكون بنت أخته إن كانت المرضعة أخته، أو كانت زوجة أخيه كذلك إن كان اللبن ثاب من أخيه، وإن كانت زوجته هي المرضعة فتكون ابنة له من الرضاعة. قال وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، أي إن كانت البنت الصغيرة المرتضعة زوجة له، وسيأتي أمثلة لها في تفريع المصنف حينما ذكر أمثلة. طبعا من صور ذلك، أظهر صور ذلك، لو أن رجلا تزوج صبية عمرها دون السنتين، فجاءت أمه أو أخته أو زوجة أخيه أو بنته أو زوجته أو ربيبته فأرضعت هذه الصبية من لبن منه من زوجته أو من غيره، فإنها في هذه الحالات تقول حرمت عليه هذه الزوجة الصغيرة التي تزوجها وهي دون الحولين.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها.
نعم، قول المصنف وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، ليس المراد بذلك أن تكون قد أرضعت نفسها، لا ليس كذلك، وإنما المراد أن تكون قد أرضعت شخصا فبإرضاعها ذلك الشخص ينفسخ نكاحها. مثل العلماء لذلك بصور، فيقولون مثلا لو أن امرأة كبيرة لها لبن من زوج سابق، ثم إن هذه المرأة الكبيرة زوجت، أضرب مثال الأوضح ثم سأذكر مثالا يعني كذلك يكون واضح، ثم إن هذه المرأة الكبيرة زوجت صبيا وكان عمره دون السنتين فأرضعته، فإنها تكون أفسدت نكاحها لأنه يكون ابنا لها من الرضاعة. هذا مثال. مثال آخر، لو أن امرأة كبيرة لها لبن من زوج سابق ثم تزوجها رجل ثان، وهذا الرجل الثاني له نساء صغريات، له نساء صغريات دون السنتين، فقامت بإرضاعهن، ففي هذه الحال إن أرضعت الكبيرة الصغيرة نقول حرمت الكبيرة ولم تحرم الصغيرة. والسبب في ذلك لأن الكبيرة تصير أم امرأته، وأم المرأة تحرم ابتداء قبل الدخول، قبل الدخول بالبنت، ويبقى النكاح الصغيرة يعني ويبقى النكاح الصحيح الصغيرة لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها. يعني هذا المثال أوردهم العلماء في هذه المسألة. يقول وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، كأن تكون أرضعت زوجته الصغرى فصارت أما لها قبل الدخول، أي قبل الدخول بها، فلا مهر لها، لأنه في هذه الحالة تكون الفرقة من جهتها، وقد تقرر معنا سابقا أن كل فرقة تكون من جهة الزوجة قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. لا.
وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله.
نعم، يقول شيخ وكذلك، أي ليس لها مهر إن كان المرء له زوجتان صغيرة وكبيرة، فجاءت الصغيرة فدبت، وهذا معنى قوله إذا كانت طفلة أي الزوجة صغيرة فدبت أي دون السنتين، فدبت فرضعت من نائمة. قوله فرضعت أي رضعت من غير قصد من النائمة وهي الكبيرة، سواء كان اللبن من الكبيرة ثاب بسبب الزوج زوجهما أو أنه ثاب من سبب زوج يعني قبل زواجه بالكبرى، فإنه في هذه الحالة ينفسخ نكاح الصغيرة، لأن وهذا بإجماع أهل العلم، ولا يكون لها مهر. قال ابن مفلح بلا خلاف، ذكر ذلك في المبدع، قال لأن الفسخ جاء من جهتها. نعم.
وبعد
طبعا إن كانت التي رضع منها زوجة تكون زوجة له فالثنتين تحرمان عليه، لأن هذه تكون زوجته وهذه أمها، ويحرم عليه الزوج يعني الزواج بهما، وإن كانت أجنبية وإن كانت غيرها كأمه وغيره فإنما تحرم الطفلة وحدها. نعم.
وبعد الدخول مهرها بحاله.
قال وبعد الدخول، لو أنها أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإن مهرها يثبت بحاله، فيجب على الزوج حينئذ المهر كاملا لأنه قد استقر بالدخول. نعم.
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد.
نعم، قال وإن أفسده أي أفسد النكاح غيرها أي غير الزوجة فلها على الزوج نصف المسمى قبله. صور إفساد غير الزوجة كثير جدا، كأن تكون واحدة من النساء اللاتي يحرم عليه بناتهن أرضعتها، أو أن رجلا عنده زوجتان صغيرتان فجاءت امرأة أجنبية وليست ممن يحرم عليه بنتها فأرضعت البنتين الصغيرتين معا، فإنهما يحرمان عليه لأنه لا يجوز له الجمع بين أختين لا من النسب ولا من الرضاعة. وهذه صور إذا أفسدت غيرها نكاح هذه المرأة. قال فلها أي لهذه الصغيرة على الزوج نصف المسمى قبله أي قبل الدخول، لأن الفرقة ليست من جهتها. قال وجميعه بعده أيضا لأن الفرقة ليست من جهتها وقد ثبت الدخول بالخلوة. قال ويرجع الزوج به على المفسد، والمراد بالمفسد هنا هو الذي هي المرأة التي أرضعتهما، إما لكونها ممن تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وأخته ونحو ذلك، أو لكونها أجنبية أرضعت زوجتيه الصغيرتين. نعم.
ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح.
نعم، يقول الشيخ إذا قال الرجل لزوجته أنت أختي لرضاع أي أنه أقر على نفسه بأن هذه المرأة التي معه أخته من الرضاع، قال بطل النكاح. السبب لأنه أقر على نفسه ببطلان النكاح، وهذا النكاح الباطل. وقول المصنف بطل النكاح أي بطل حكما، فحينئذ إن ادعى خطأ أو ادعى لعبا أو هزوا فإنه لا يقبل منه. وأما إذا لم يرفع الأمر للقاضي وإنما تدين يعني بينه وبين زوجته ولم تخاصمه في هذه الدعوة، فنقول إنه يدين فيقبل فيما بينه وبين الله عز وجل، إن كان يدعي الكذب وكذب نفسه. وأما إن رافعته إلى القاضي فإنه لا يقبل تكذيبه لنفسه. وقول المصنف هنا قوله أنت أختي لرضاع، نص المصنف على الأخت دون ما عداها. لماذا؟ لأنه لو قال أنت أمي من الرضاع أو أنت ابنتي من الرضاع فإن المذهب أنه لا بد من أن يكون ذلك مقبولا ومحتملا، فلو كانت أصغر من أن تكون أما له أو أكبر من أن تكون بنتا له فإنه حينئذ لا تحرم عليه وإن لم يكذب نفسه، لأن الواقع يقتضي كذبه. نعم.
فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر.
نعم، يقول الشيخ إذا كان قد قال هذه الكلمة وصدقته قال نعم هو أخي من الرضاع وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها، لأنها أقرت ببطلان النكاح، وهذا نكاح مجمع على بطلانه، والنكاح الباطل لا يثبت به المهر.
وإن أكذبته فلها نصفه.
نعم، إن أكذبته قالت لا لست أخا لي من الرضاع ولم توجد هناك بينة، قال الشيخ فلها نصفه أي نصف المهر ما دام قبل الدخول، لأن قوله لا يسقط حقها في مهرها.
ويجب كله بعده.
نعم، ويجب كله أي كل المهر بعده أي بعد الدخول مع الحكم بانفساخ النكاح.
وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
نعم، يقول لو قالت هي هو أخي من الرضاع وأكذبها قال لست صادقة فإنه حينئذ نقول هي زوجته حكما إذا رفع للقاضي ولم تثبت ذلك ببينة ولو بشهادة امرأة واحدة، فإنه تكون يعني يكون زوجا لها ولا يحكم بفساد النكاح. أما باطنا إذا كانت المرأة تتدين الله عز وجل وقد علمت أنه أخا لها من الرضاع لكن لم تستطع إثباته أمام القضاء، فإنه يجب عليها أن تمتنع من تمكين نفسها ويجب عليها أن تفسخ النكاح ولو بعوض.
وإذا شكت الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحرم.
نعم، يقول الشيخ إذا شك الزوج في الرضاع هل وجد رضاع أم لا، أو شك في كماله شك هل بلغ 5 رضاعات أو لا، قال أو شكت المرضعة إما في الرضاع أو شكت في كماله. وقول المصنف أي كماله تحتمل أمرين، إما كمال عدد الرضاعات أو كمال عدد الحولين، فقد تعيد الضمير هنا للرضاعات وقد تعيده للحولين. قال أو شكت المرضعة أي في الكمال الرضاعات أو تمام الحولين أو في وجود الرضاع ولا بينة فلا تحريم، بأنه يبنى على اليقين وهو العدم. وقول المصنف ولا بينة يدل يعني هذه الجملة أو هذه الكلمة تجعلنا نبحث في البينة التي تثبت بها الرضاع. المذهب يقولون إن الرضاع يثبت بشهادة شخص واحد ولو كان امرأة واحدة، ولو كان امرأة واحدة، وإن ثبت بشهادة شخص واحد رجل أو بامرأة واحدة فإنه لا يثبت عليه يمين، مثل ما نقول في الشهادة عن أموال مع اليمين المدعى مع يمين المدعي، فحينئذ نقول لا يمين لا للمشهود له ولا لغيره ولا على الشاهد. والدليل على أنه يكفى أو يكتفى بشاهد واحد ولو بامرأة ما جاء عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال فرق بين أبيات في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بشهادة امرأة واحدة. وعندما نقول إنه يكتفى بشهادة امرأة أو بشهادة رجل لا يلزم أن تكون المرأة هي المرضعة، بل ربما تكون مخبرة عن نظرها أو مخبرة عن سماعها لا فرق، فقالت سمعت فلانة تقول أرضعت فلانا وفلانة، نقول إنه يثبت به التحريم. ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي أن أقل ما يثبت به مجرد قول شخص واحد ولو امرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب النفقات.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر أحكام النفقات فقال كتاب النفقات، جعله كتابا لأنه يدخل تحته أربعة أنواع من النفقات: نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المماليك، ونفقة البهائم. والنفقات جيء بها على لفظ الجمع لأنها تشمل هذه النفقات الأربع التي سيردها المصنف إن شاء الله.
قال رحمه الله يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها.
نعم، يقول الشيخ يلزم الزوج نفقة زوجته، لزوم نفقة الزوجية على الزوج واجبة بإجماع المسلمين، يدل على ذلك قول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، وثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا يدل على وجوب النفقة على الزوجة، وهذا معنى أو دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل قول المصنف هنا يلزم الزوج نفقة زوجته. وقوله الزوجة وزوجته لم يجعل المصنف قيودا متعلقة بالزوجين، فيدل ذلك على أن الزوج سواء كان مسلما أو ذميا، والزوجة سواء كانت مسلمة أو ذمية فإنه يلزم الزوج النفقة. الزوج الذمي إذا تزوج ذمية أو الكتاب إذا تزوج كتابية فإنه تلزمه النفقة ويحكم عليه بها، وكذلك المسلم إذا تزوج كتابية. نعم، يقول الشيخ يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، قوله قوتا هذا من باب تفصيل النفقة ما الذي تجب فيه النفقة. وقبل أن نذكر التفصيل هنا ما الذي تجب فيه النفقة على سبيل الجملة، فإن الفقهاء يقولون إن ضابط ما تجب فيه النفقة أن كل ما لا غنى للزوجة عنه فإنه يكون واجبا، كذا ذكره صاحب الدليل وغيره. وأما تفصيله فإنه عندهم أمور ثلاث أو أربع، أولها قال قوتا، والمراد بالقوت هو الطعام والشراب، وسيأتي تفصيله ومقداره بعد ذلك. الثاني قوله كسوة، ويصح أيضا فيها ضم الكاف فتقول كسوة، وجهان صحيحا. والثالث قوله وسكناها، الدليل على القوت والكسوة حديث جابر في الصحيح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما السكنى فقول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقول المصنف بما يصلح لمثلها، هذا يدلنا على أن تقدير القوت والكسوة والسكنى إنما يكون بالمعروف. دليل ذلك حديث هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولذلك فإن الضابط عند فقهائنا في النفقات المعروف وهو التقدير بالكفاية، فما يكفيها قوتا وكسوة وسكنى فإنه هو الذي يكون واجبا. نعم.
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع.
نعم. يقول الشيخ إنه عند التنازع بين الزوجين فيعتبر الحاكم ذلك، ذلك أي تقدير النفقة بحالهما، أي بحال الزوج والزوجة. والمراد بحالهما إما أن يكون الزوج أو الزوجة من أهل اليسار أو من أهل الإعسار أو وسطا بينهما، فأحواله ثلاث، إما يسارا أو إعسارا أو وسطا بينهما. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله في كلام المصنف أن الرجل له ثلاثة أحوال والمرأة ثلاثة أحوال، فمجموع الأحوال تسعة إن شاء الله. قال عند التنازع، أي إذا تنازع الزوج والزوجة، لأن الأصل أنه بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، فإن تنازع فالقاضي هو الذي يقدر مقدار النفقة وصفتها بحالهما. نعم.
فيثمن للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما.
نعم. يقول الشيخ فيفرض أي الحاكم أو القاضي للموسرة تحت الموسر. نحن فرقنا بين الموسرة والمعسرة والموسر والمعسر لأن الله عز وجل فرق بينهما في كتابه، فتفريق الله عز وجل بين الموسر والمعسر في النفقة يدل على اختلافها من حيث الحكم. يقول الشيخ فيفرض للموسرة تحت الموسر نفقة موسر، نفقة موسر، وذلك قال قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، هذا هو نفقة القوت وهو الخبز والأدم واللحم. نبدأ بها جملة جملة. أما الخبز فالأصل أنه إنما يجب الخبز لأنه الأصل الذي يؤكل به الطعام، فلو أن المرأة قالت لا أريد خبزا وإنما أريد بدلا منه برة جاز ذلك، تأخذ البر وهي التي تعجن، ولو لم يعطها البر وإنما أعطاها خبزا فإن ذلك جائز لأن الأصل إنما هو الطعام. وأما إن أعطاها المال بدل الخبز فليس لازما أن تقبل ذلك. قال والأدم، ضابط الأدم عند العلماء يقولون كل شيء يؤكل بالخبز فإنه أدم سواء كان مائعا أو كان جامدا. فالمائع مثل الخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأدم الخل، لأن الخل يغمس به الخبز. العسل مائع كذلك، بل يقولون وهذا ذكرها بعض المشايخ المعاصرين عليه رحمة الله قال من الأدم الشاي، فإن الشاي يوضع معه الخبز، فقد جرت العادة قديما والآن موجود لكنها قليل أنهم يضعون الخبز في الشاي ثم يأكلونه، أليس يجعلون البسكوت والشاي؟ ولذلك قال بعض المشايخ والشيخ محمد بن عثيمين في شرحه لمسلم في صحيح مسلم أن من الأدم الشاي، فالشاي هذا يعتبر أدما لأنه يغمس عليه الخبز. وقد يكون الأدم شيئا يابسا كالجبن والقشطة وغير ذلك من الأمور التي تؤكل مع الخبز أو الخضار وغير ذلك. وقول المصنف وأدمه أي وأدم الخبز، المراد بالأدم هنا أطلقه المصنف لأن الأدم متعدد ومختلف كما تقدم معنا، فتعطى المرأة الأدم المعتادة في البلد، فإن ملت وتبرمت من أدم معين وجب عليه أن يغيره إلى أدم آخر، وبعضهم يجعله كل أسبوع يلزمه التغيير الأدم كل أسبوع، وعلى العموم مرده إلى العرف. قال ولحما، المذهب أنه يجب اللحم، وكم مقدار اللحم الواجب على الزوج؟ قيل إنه مقدر بالرطل وهذا تقدير في الإقناع، والمعتمد المذهب ومشي عليه في الكشاف وغيره أنه ليس مقدرا برطل ولا بغيره وإنما هو مقدر بالعرف، وهذا هي نفقة الموسر للموسرة تحت الموسر. وذلك قال ولحما عادة الموسرين بمحلهما، أي في المكان الذي هما فيه. نعم. ثم بدأ يتكلم عن نفقة الكسوة ومقدارها. نعم تفضل للموسر.
وما يلبس مثلها من حرير وغيره.
نعم بدأ يتكلم عن نفقة الكسوة للموسرة تحت الموسر، قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره. قوله ما يلبس أي ما تلبسه في بيتها دون لبسها لخروجها، لأنه ليس ملزما بلباس الخروج، ولباس الخروج يشمل أمرين. الأمر الأول الكسوة التي تكون خمارا وحجابا لها فليست بلازمة على الزوج عنده، والأمر الثاني ما كان للتجمل لغيره، فحينئذ لا يلزمه أن يكسوها هذه الكسوة. قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره، أي ولو كانت تلبس الحرير فيلزم أن يعطيها الحرير بشرط أن يكون مثلها يلبس ذلك. نعم.
وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة.
نعم، يقول الشيخ ومما يلحق بالكسوة ما يلبس عند النوم، والذي يلبس عند النوم قال فراش ولحاف، فالفراش يكون أسفل النائم واللحاف يكون أعلى. قال وإزار، المراد بالإزار هنا إذا كانت عادة الناس أنهم ينامون بأزرهم كذا، ذكر صاحب الكشاف وقال هذه عادة أهل الحجاز، هذا مبني على عادة من ينام بالإزار. قال ومخدة، لأن المخدة تعتبر من ما يلزم عند النوم فيلزم الزوج إحضارها فتكون ملحقة بالكسوة.
وللجلوس حصير جيد وزري.
قال وللجلوس أي في غير النوم حصير جيد وزري، وهو البساط الذي يكون منسوجا من الصوف، احنا نسميها زوالي، ربما هو تصحيف أو أنه تسهيل له. هذا يكون واجبا على الزوج أن يعني يجعل لها أن لا تجلس على الأرض، وإنما يجعل لها حصيرا تجلس عليه، وهذا مبني على العرف وهو حد الأدنى، وكل ذلك عند التنازع كما قال المصنف.
وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمني لائمه.
نعم، يقول الشيخ أما الفقيرة تحت الفقير وهو أقل ما يعتبر في النفقات، السابق هو أعلى النفقات وهذا هو أسفل النفقات. قال وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، أقل خبز البلد يختلف البلدان في خبزهم وهو الأرخص، وكان في عند المصنفين عند أهل الشام يضربون المثال بنوع من الخبز ويقولون هو أرخص خبزهم أهل الشام وهو خبز الخشكار، ويقولون إن خبز الخشكار هذا هو الخبز الأسمر غير النقي الذي يكون خشنا وليس بناعم، وهذا أسوأ خبز أهل الشام. في وقتنا المراد بالخبز أقل خبز وأرخص نوع، انظر للسوق، أرخص نوع من الخبز هو الذي يلزم إحضاره. قال وأدم يلائمه أي يلائم هذا الخبز، ومرده إلى العرف، والأدم كما تقدم أنه متعدد أقله أكثر. نعم.
وما يلبس مثلها ويجلس عليه.
قال وما يلبس مثلها عادة ويجلس عليه عادة من الحصر وغيرها فيلزم الزوج أن يحضره، يعني مثلا بعض البلدان لا يجلسون، يعني الفقير قد يجلس على حصر من بلاستيك هذه المدات نسميها، وبعض الناس لا يجلسها، فمرد ذلك إلى العرف. إذن هنا المصنف أورد أمرين، الأمر الأول نفقة الموسرة تحت الموسر، والثاني نفقة المعسرة أو الفقيرة تحت الفقير وهو الحد الأعلى والأدنى. أورد المصنف هذين الحدين، هذا عند التنازع كما قال المصنف، فلا يزاد على ذلك في الوجوب ولا ينقص عن نفقة الفقير الفقير والفقيرة عند الأدنى. ثم بدأ يتكلم المصنف عن الوسط بينهما. تفضل.
وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا.
نعم، يقول الشيخ إن المتوسطة التي لا تكون معسرة ولا فقيرة مع المتوسط ما بين نفقة الموسرة ونفقة المعسرة. قال والغنية مع الفقير كذلك تكون تأخذ الوسط بينهما. أخذ العلماء من هذه المسألة أن أحوال الرجل ثلاثة وأحوال المرأة ثلاثة، فأحوال الرجل إما أن يكون موسرا أو معسرا أو وسطا فقط، وأحوال المرأة ثلاثة إما موسرة أو معسرة أو وسط، وبناء عليه فتكون الأحوال تسع، فإما أن يكون الزوج موسرا والمرأة موسرة فيعطون نفقة الموسر، وإما أن تكون المرأة معسرة والزوج معسر فيعطيان نفقة المعسر، وإما أن يكون الزوج موسرا والمرأة معسرة فيعطان نفقة المتوسط، وإما أن يكون الزوج متوسطا والمرأة متوسطة فتعطى المرأة نفقة المتوسط. هذه الصور الأربع أوردها المصنف. بقي من الصور التي لم يردها المصنف إذا كان الزوج موسرا والمرأة متوسطة، أو كانت المرأة موسرة والزوج متوسطا، أو كانت المرأة فقيرة والزوج متوسط، أو كان الزوج فقيرا والمرأة متوسطة، فحينئذ فإن المرأة تعطى الوسط بين المتوسط والفقير أو المتوسط والغني بناء على ما تقدم. نعم.
وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب.
نعم، يقول الشيخ وعليه أي وعلى الزوج مؤنة نظافة زوجته، المراد بالنظافة نظافة جسدها ونظافة ثوبها معا. وأما نظافة جسدها فإنه يكون من أمرين، نظافته من الأحداث ومن الأخبث، فالأحداث الحدث الأصغر والأكبر وهو الاغتسال والوضوء، ومن الأخبث وهو النجاسات. ومؤنة النظافة تشمل أمورا للحدث وللخبث وللبدن وللثوب معا، تشمل أمورا، تشمل الماء والصابون أو ما يقوم مقامه قديما كالسدر والإشنان، وكذلك الدهن فإنه عندهم داخل فيه. قال دون خادمها، قول المصنف دون خادمها أي دون نفقة الخادم، فلو أن خادم الزوج يحتاج نفقة نظافة فإنه لا يلزمه ذلك، أي دون نفقة نظافة الخادم. وأما إذا كانت المرأة محتاجة لخادم فإنه يلزم الزوج أن يأتي بالخادم، ويلزمه أن يأتي بنفقة الخادم من الطعام والشراب ونحو ذلك. إذن قوله دون خادمها أي دون نفقة نظافة خادمها. وقوله لا دواء أي لا يلزم الزوج أن ينفق على زوجته في المعالجة والدواء، لأن المذهب أن أو قبل المذهب حكى بعض أهل العلم هو الشيخ تقي الدين في بعض مواضع كتبه أنه قال بإجماع أهل العلم أن التداوي ليس بواجب، فهو متردد بين الإباحة أو خلاف الأولى أو الندب على أقصى أحوال يعني ارتفاع الأمر، ولما كان ليس بواجب فليس من النفقة الواجبة، وذلك قال لا دواء أي لا يلزمه أن يعالج زوجته وأجرة الطبيب لأنه تابع للدواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن نفقة المطلقة ومن الذي تسقط نفقتها وبعض الأحكام متعلقة بالنفقة. فقال المصنف أولا ونفقة المطلقة الرجعية، المطلقة إما أن تكون بائنا وإما أن تكون رجعية. بدأ المصنف أولا بالرجعية ثم سيرد بعد ذلك البائن. فقال المطلقة الرجعية بأن تطلق طلقة أو طلقتين ولم تنقض عدتها. قال ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة، الدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. وهذا نص على أن المطلقة الرجعية تجب لها النفقة، وأما إن كانت بائن فلا نفقة لها لتتمة الحديث، وهي فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. قوله وكسوتها لأن الكسوة هو النفقة منها، وسكناها كذلك لأن الله عز قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قال كالزوجة تماما من حيث المقدار وما يتعلق بالأحكام. قال ولا قسم لها أي لا يجب لها القسم وما يتبع القسم كالمبيت. نعم.
والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة.
نعم، بدأ يتكلم أيضا عن النوع الثاني من النساء المطلقات وهي البائن، ومر معنا أن البائن تشمل المطلقة على عوض والمطلقة ثلاثا والمطلقة بفسخ من الفسوخات والمطلقة في نكاح فاسد والمطلقة قبل الدخول كذلك، فكل هؤلاء النسوة يسمون أو تكون بائنا بمجرد الطلاق. قال والبائن بفسخ أو طلاق، بفسخ من جهتها أو من جهته أو لعوض أو لطلاق، إما لكونها بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى من حين الطلاق كأن يكون لعوض. قال لها ذلك أي لها النفقة والسكن والكسوة إن كانت حاملا، مفهومه أنها إن لم تكن حامل فليس لها شيء، والدليل على ذلك تتمة الحديث المتقدم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. والدليل على أنها إذا كان لها إن كانت حامل لها النفقة أو الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم قال الشيخ والنفقة للحمل لا لها. المذهب المعتمد أن النفقة إنما هي للحمل فتكون من نفقة الأقارب وليست النفقة للأم لأجل الحمل، وهذا معنى قوله لا لها من أجله، لأن قوله لا لها من أجله هذه الرواية الثانية في المذهب ولكنها على خلاف المعتمد. ينبني على أن النفقة للحمل أنها تكون نفقة أقارب، وحينئذ ترتب عليها أحكام، منها أنها تسقط بالترك ولا تجب على الموسر على 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 المعسر، أن الزوج إذا مات تجب على وارثه لأنها نفقة أقارب، أن المرأة إذا كانت المرأة الحامل إذا كانت ناشزا فإنها تجب لها. اختلفت الرواية في المذهب هل إذا كانت المرأة حاملا هل يجوز لها أن تجعل نفقة حملها عوضا في خلعها أم لا، فذكر في الإقناع أنه لا يجوز لها ذلك لأن نفقة الحمل ليس لها وليست لها، وذكر هو في موضع آخر وهو الأظهر في المذهب أنه يصح لها ذلك فتكون باب التحمل، أنه يثبت في الوطء وإن لم تكن فيه زوجية كوطء الشبهة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله ومن حبست ولو ظلما.
نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسقطات النفقة، والعلماء يقولون إن مسقطات نفقة الزوجة أربع، أولها أن تكون الطلاق طلاقا بائنا، والأمر الثاني الموت، والثالث والرابع سيتكلم عنهما المصنف وهو الحبس والنشوز. فيقول الشيخ ومن حبست ولو ظلما فلا نفقة لها، أي ولو كانت مظلومة في حبسها فإنه لا نفقة لها، لأن النفقة في مقابل التمكين، وهذا التمكين لم يتحصل من الزوجة فحينئذ تسقط نفقتها إذ الغنم بالغنم. نعم.
أو نشزت.
قال أو نشزت، المراد بالنشوز هو امتناعها إما من التمكين أو خرجت من بيته بلا إذنه أو من بيت الزوجية بلا إذنه، وهو الذي يسمى بالاحتباس. فإن المرأة الناشز والمحبوس لا نفقة لهما إلا أن تكون حاملين، والمرأة الناشز المذهب أن لها حالتان، إما أن تكون نشوزها في ليلها ونهارها معا فحينئذ لا نفقة لها بالكلية، وإما أن يكون نشوزها في النهار دون الليل، مثل أن تخرج في النهار من البيت أو تمنع زوجها من التمكين في النهار دون الليل، فالمذهب أنها تعطى نصف النفقة، فتعطى نفقة الليل دون نفقة النهار. وبناء على ذلك مفهوم هاتين الجملتين أنها إذا خرجت من حبسها أو أطاعت بعد نشوزها فإنه تثبت لها النفقة، ولكن لا تثبت النفقة إلا إذا علم زوجها بطاعتها من نشوزها وبخروجها من حبسها.
أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج.
نعم. قال أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، لأنها بتطوعها هذا تكون قد منعته من بعض حقه وهو التمكين، فحينئذ تسقط نفقتها. مفهوم هذه الجملة أنها إن تطوعت بإذنه فإنه في هذه الحالة لا يسقط لوجود الاحتباس، وإن سقط التمكين لأنه أسقط حقه منه بإذنه لها بالصوم أو الحج. وقول المصنف تطوعت يدلنا على أنها إن صامت صوما واجبا أو حجا واجبا كصومها رمضان أو حجة الإسلام فإنه لا تسقط نفقتها بل هي واجبة على الزوج.
أو أحرمت بنذر حج أو صوم.
نعم. قال أو أحرمت بنذر حج أو صوم، وهما واجبان عليها، فظاهر المذهب أنه يسقط ولو كان نذرها هذا في صوم يوم معين في وقته.
نعم. أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته.
نعم. قال أو صامت عن كفارة واجبة عليها أو قضاء رمضان في مع سعة وقته أي قبل رمضان الثاني فإنه تسقط نفقتها إذا كان صومها بلا إذن منه، وأما إذا كان صومها عن الكفارة أو النذر أو قضاء رمضان بإذنه فإنه لا تسقط نفقتها في ذلك النهار. طبعا عندما نقول سقطت في النهار تبقى نفقة الليل فإنها واجبة عليه.
أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت.
نعم، قال المصنف أو سافرت لحاجتها. قوله أو سافرت ظاهر كلام المصنف أنها سافرت وحدها، وأما إذا كانت قد سافرت مع زوجها فقد نص في الإقناع على أن نفقتها لا تسقط. إذن فقوله سافرت أي وحدها دون زوجها. قال لحاجتها أي لتجارة ونحو ذلك، ولو كانت حاجة مباحة كزيارة قريب أو نزهة فإنه حينئذ تسقط نفقتها ولو أذن الزوج لها، وهذا معنى قوله ولو بإذنه. والسبب أنها تسقط ولو كانت بإذنه لأنه قد فوتت على زوجها الأمرين معهما، الأمرين معا الاحتباس والتمكين، فحينئذ نقول سقطت النفقة بخلاف الصوم، فإن الصوم إنما منعت من زوجها الاحتباس فقط التمكين فقط، فحينئذ لا يسقط إذا كان بإذنه. نعم.
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
نعم، قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، لا على الزوج المتوفى ولا على ورثته، فحينئذ لا تؤخذ من تركته سواء كانت المرأة حاملا أو كانت حائلا. وأما النفقة الحمل فإنها واجبة على من مال، يعني إن كان لا مال للصبي فإنها واجبة على قرابته.
ولها أخذ النفقة كل يوم في أوله.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن وقت بدل النفقة، والنفقة وقت بدل القوت يختلف عن بدل عن وقت بدل الكسوة. فبدأ أولا في نفقة القوت، والمذهب أن نفقة القوت الواجب أن تدفع عند طلوع شمس كل يوم، لأن وقت الانتفاع والأكل عادة عند طلوع الشمس، ويستثنى من ذلك إذا اتفق الزوجان على غير ذلك، إما بأن يتقدمه ولو بمدة طويلة أو أن يتأخر عنه إلى نصف النهار، فكل ذلك جائز ما دام باتفاقهما. وأما عند التنازع فالأصل أن يدفع عند طلوع الشمس في أول النهار، وهذا معنى قوله ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، المراد بأوله أي أول النهار لا أول اليوم وهو الفجر. نعم.
وليس لها قيمتها.
نعم، قال وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، أي أن الأصل في نفقة النفقة إنما هي أن تكون طعاما وكسوة، ولا يجب وليس لها أن تأخذ القيمة بدون رضا الزوج، أو إذا بذل الزوج القيمة بدون رضاها ليس عليها أن تقبله، وهذا معنى قوله وليس لها قيمتها أي بدون إذن الزوج، ولا عليها أخذها إن لم تأذن هي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن فرض النفقة بالدراهم والدنانير لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، ولم ينص على جوازه أحد من الأئمة إلا أن يكون برضاهما، ولذلك فإنهما ليس لها أن تأخذ هذا الشيء. عندنا هنا وهذا الذي استثناه المصنف قال فإن اتفق عليه، أي فإن اتفق على أخذه دينارا أو دنانير جاز، يجوز ذلك. بقي عندنا صورة واحدة وهي مسألة الحاكم إذا حكم للزوجة بالدراهم أو الدنانير هل يلزمها أخذه؟ نقول ليس لازما عليها على مشهور المذهب، بل يجوز لها أن تقول أريد طعاما أو كسوة. واختار ابن مفلح أنه عند الشقاق بينهما فإن حكم القاضي هنا يكون لازما فيلزمها أخذه. نعم.
فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز.
نعم، قال فإن اتفق عليه أي على أخذه، يعني على مقدار معين فيه، أو على أخذه قيمة أو على تأخيرها أي تأخير النفقة بعد اليوم أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، أما من غير اتفاق فالأصل أنه يكون في أول النهار وهو عند طلوع الشمس، ويجوز تقديمه يسيرا لأن ما قارب شيء أخذ حكمه. نعم.
ولها الكسوة كل عام مرة في أوله.
نعم، بدأ يتكلم عن وقت الكسوة وهو وقت بذل نفقة الكسوة، فقال ولها الكسوة كل عام. فالكسوة وتوابعها كالفراش ونحوه يكون في أول كل عام هجري على المشهور والمعتمد. وقيل، وهي رواية المذهب، أنه يجب مرتين في السنة في الشتاء وفي الصيف. والدليل على أنه يجب في أوله لأن العادة أن الكسوة تكون مرة في السنة، ولما كان مرة في السنة فننظر لأول السنة باعتبار الحساب الشرعي وهو القمري. وكل هذا الكلام فيه فيما إذا وجد التنازع بين الزوجين في النفقة. هذه الكسوة تقدم مقدارها وأنها الثوب الذي تلبسه عادة، فإذا بذل الزوج لها الكسوة في أول السنة قال فقهاؤنا ملكته بالقبض، وينبني على أنها تملكه بالقبض أمور. الأمر الأول أنه إذا سرق منها فلا يلزمه بدله، إذا بلي الثوب في أول السنة فلا يلزمه بدله كذلك. أنها إذا لم تستعمل هذه الثياب التي اشتراها لها كسوة حتى جاءت السنة الثانية فإنه يلزمه أن يأتي ببدله كذلك، لأنها ملكته من حين القبض. أنها يجوز لها المعاوضة عليه، أي على الكسوة، وبيعها وشراؤها وتفعل فيها ما شاءت. ومثله يقال أيضا في الطعام في أول كل نهر. عندنا هنا مسألة أخيرة فيما يتعلق ببذل النفقة والكسوة. المذهب يقولون إن النفقة والكسوة لا يشترط فيها إذن المرأة، وبناء عليه فإن كانت المرأة تأكل مع زوجها في الأكل المعتاد وكان زوجها يكسوها بلا إذنها فإنها تسقط نفقتها. فالمقصود تحصل الكسوة بوجود الطعام منها. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، وهي مسألة أن فقهاءنا يقولون إن الواجب، هل الواجب التمليك أم الإباحة في النفقة؟ وذكروا أن المعتمد أنه إنما تجب الإباحة، إنما تكفي الإباحة، تكفي الإباحة. فلو قدم لها طعاما فأكلته أجزأ ولا يلزم النفقة، ولا يلزم التمليك عفوا. نعم.
وإذا غاب ولم ينفق نزمته نفقة ما مضى.
نعم، يقول الشيخ وإذا غاب، أي الزوج، ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى، أي من المدة السابقة بمضي الزمن. وذلك لأن نفقة الزوجة تثبت في الذمة، كما سيأتينا إن شاء الله الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، فلا تسقط بمضي الزمن. الدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الذين غابوا ولم ينفقوا أن ينفقوا أو يطلقوا، فدل ذلك على أن النفقة واجبة على الغائب. نعم.
وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا ورمه الوارث ما أنفقته بعد موته.
نعم، يقول الشيخ وإن أنفقت، أي الزوجة، في غيبته من ماله على تظن أنه حي، فبان ميتا غرمها الوارث، أي أن الوارث له حق أن يغرمها إذا طلب ذلك، ما أنفقته بعد موته، أي بعد ثبوت موته، وإن لم تعلم به لأنها أنفقت على الظاهر ثم تبين خلاف ذلك، كمن عليه دين فإنه يأخذ نفس الحكم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، بدأ كلام المصنف في هذا الفصل عن بعض الأحكام متعلقة بتسليم الزوجة، ومتى يجب لها النفقة ومتى لا تجب.
ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها.
نعم، يقول الشيخ ومن تسلم زوجته، أي سلمت نفسها له أو بذلت نفسها، والمراد ببذلها لنفسها وتسليمها لنفسها المراد به البذل التام لا البذل الناقص. والمراد بالبذل التام بأن تبذل نفسها وتسلم نفسها في كل مكان، وأما الناقص وغير التام فإنها تسلم في مكان دون آخر وفي بلد دون آخر. مثاله أن تسلم نفسها في النهار دون الليل أو في بلد دون بلد. فإذا سلمت التسليم التام والبذل التام صدر منها فإنها تجب لها النفقة. وأما إذا كان البذل والتسليم غير تامين فإنه لا تجب لها النفقة إلا في حالة واحدة، إذا كانت شرطت على زوجها ذلك، وتقدم معنا في شروط الزوجية. وهذا معنى قول صنف ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها، قوله أو بذلت نفسها أي بذلت نفسها ولم يتسلمها زوجها، هو كان الامتناع من جهتي. هذا الفرق بين الجملة هذه والسابقة، السابقة بذلت نفسها وتسلمها، والثانية بذلت نفسها ولم يتسلمها هو، فكان الامتناع من جهته هو. قال ومثلها يوطأ، قوله ومثلها يوطأ يعود في حالة البذل وفي حالة تسلم الزوج لزوجته، فحينئذ تجب عليه النفقة. والمراد بقوله ومثلها يوطأ أي بنت 90، وهل المراد به التقدير بالسن أم بالوصف ومثلها يوطأ؟ المراد على المعتمد إنما هو السن بأن تكون بنت 90. ولو كان هناك مانع كحيض ومرض ونفاس ونحو ذلك. قال وجبت نفقتها لأنها تكون حينئذ قد وفت بشرط وجوب النفقة وهو التسليم. نعم.
ولو مع صيغة الزوج ومرضه وجبه وعنته.
نعم، أي ولو كان هناك مانع من الوضع كصغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، وتقدمت هذه الأوصاف ما معناها، أو كان المانع من جهتها هي كأن تكون فيها مرض أو رتق أو حيض ونحو ذلك،
ولها من
تجب النفقة،
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال.
نعم، قال ولها أي وللزوجة منع نفسها من الوطء حتى تقبض صداقها الحال، لأن الصداق نوعان، إما أن يكون الصداق حالا وإما أن يكون مؤجلا، فالمؤجل ليس لها أن تمنع نفسها، وإنما لها أن تمنع نفسها بالبذل لزوجها والانتقال والتسليم حتى تقبض هذا الصداق. فإن لم تقبض هذا الصداق الحال فإن لها النفقة وإن لم تسلم نفسها، لأن عدم تسليمها إنما جاء بسبب امتناعه من تسليمها الصداق. إذن مناسبة قول المصنف ولها منع نفسها أي ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مع وجوب النفقة لها. نعم.
فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك.
قال فإن سلمت نفسها قبل قبضها صداقها الحال طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه، أي لم تمتلك المنع والامتناع من تسليم نفسها، لأنها حينئذ أسقطت حقها ولا رجوع في هذا الحق المسقط. فإن امتنعت بعد ذلك سقطت نفقتها، بخلاف ما لو امتنعت ابتداء. نعم.
وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الإعسار، إعسار الزوج وفسخ النكاح به، وهذا أحد موجبات فسخ النكاح بين الزوجين. يقول الشيخ وإذا أعسر أي الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها، أي بعض نفقة القوت والكسوة. قوله إذا أعسر سواء كان الإعسار طارئا أو مبتدأ، فالابتداء حكمه حكم الاستدامة هنا، فلو تزوجته معسرا أو تزوجته موسرا ثم أعسر فالحكم فيهما سواء. قال فإن أعسر بنفقة، المراد بنفقة القوت والكسوة هي نفقة المعسر التي تقدم ذكرها، لأن النفقة أدناها نفقة المعسر هي التي يفسخ بها، وأما الإعسار بنفقة الموسر فلا فسخ بها. قال أو بعضها، أي بعض نفقة القوت والكسوة، بأن صار ذلك الزوج لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فإنه حينئذ يكون في حكم المعسر. قال أو المسكن، أي فقد نفقة المسكن بالكلية لا في الماضي. قوله لا في الماضي تحتاج تفصيل، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.